وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ويذكر فيها أيضا ما يتعلق بالمرض وإياه المريض وما يلتحق بهذا من التأذية وقال الطعام لأهل الميت وما يتعلق بذلك من أحكام الموتى. وفي هذا كتاب وسائل وأحكام تور إن شاء الله عند الكلام على الأحاديث المذكورة في الباب. من ذلك الحث على ذكر الموت وأن لا ينبغي المؤمن أن يغفل عنه، فالموت حق ولا بد من لقائه، فينبغي يكون على البال حتى يستعد المؤمن لهذا الحدث العظيم، وحتى يكون دائما على أهبة، لأنه قد يهجم عليه وهو على غرة وتفريط فيندم. قد أكثر الله جل وعلا من ذكره في كتابه العظيم والتحذير من الغفلة عنه. قال عز وجل: كل أشياء زائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عز وجل: كل أشياء زائقة الموت ومن يكن بالشر وغير فتنة فإنها ترجعون. في آيات الموت لا بد منه، فعليك يا عبد الله حتى يبدا له العدة، ففي هذا الحديث يقتل منك هذه اللذات الموت والهذا القاطع. المعنى: انكروا هذا الذي يقطع الأذان وينقلكم من هذه الدار إلى دار أخرى لا تغفروا عنه. قل الله في بعض الروايات زيادة: فإنه ما ذكر عند قليل إلا كثره ولا عند كثير إلا قلله. هذه اللذات له شأن، فإذا استحضره الإنسان وكان على باله زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة، واستكثر القليل واستقل الكثير، وصار ذلك من أسباب تخفيف تعلقه بالدنيا وشهواتها وأمورها العاجلة والإسراف في طلبها، بخلاف ما إذا غفل قد يغفل عنه فتشتد نهمته بطلب الدنيا ورغبته في جمعها والكلب في تحصيلها والولاء والبراء عليها، فيضره ذلك ضررا كبيرا. ولكن ينبغي ألا يمنعه ذلك من أخذ نصيبه من الدنيا وكسب الحلال والمشاركة في أسباب النافعة والمكاسب الطيبة، فلا هذا ولا هذا، لا غفلة وإعراض ولا غلو استحضار الموت حتى يعطل معيشته وحتى يعطل أعماله وحتى ينفل عما ينبغي له من العمل، ولكن لا هذا ولا هذا، بل استحضار ملك الموت يحمله على الخير ولكن لا يعطله عن الحق ولا يجعله كلا على الناس، بل يعمل لدنياه ويعمل لآخرته. وهذا هو الطريق السوي الذي سلكه الأنبياء وسلكه الأخيار، بخلاف عمل بعض الزهاد من أسرهم والصوفية الذين أعرضوا عن أدلة الشرع فلزموا البيوت ولزموا المساجد والزوايا وظنوا أن هذا هو الزهد وأن هذا هو المطلوب منهم، حتى وقعوا في بدع كثيرة وشر كثير وفساد عظيم. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه منها أن تمني الموت ولا يتمنى أحد الموت يمر نزلته، يعني من ما يمر نزل المرض أو جراحات أو ضيق في الدنيا وفقر أو فتن تلاحقت على الناس أو ما أشبه ذلك، فإن المحن كثيرة، لكن لا ينبغي أن يتمنى الموت ويقول ليس يعود أو اللهم أمتني ويدعو، لا، فإنه لا يدري من العاقبة، فقد تكون العاقبة خيرا له الحياة. ولهذا عند مسلم رحمه الله من حديث الوالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أهل الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، فنهى عن تمنيه وعن الدعاء. وعلل هذا بالقول: فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. فينبغي لك أن تجتهد الخير، ولكن لا تدعو الموت ولا تتمنى الموت. فإن كان لا بد من شيء تقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. وجاء في مسند أحمد وسنن النسائي كتاب جيد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه من كان يدعو بهذا، يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيبة، يقول يا خلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. هذا الدعاء طيب، لأنه معلق بما يعلمه الله، والعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك دعوة بهذا المعنى فليدعو بهذا، ولا يقول اللهم أمتني ولا ليتني أموت، لا، فليتأدب بالآداب الشرعية. والحديث الراس لا الحديث قريب الناقل المؤمن يموت بعرق الجبين، والمعنى الصحيح في هذا أنه يموت وهو جاهد ومجاهد، يعمل لآخرته ويعمل لدنياه، ليس كالبطالين، بل يعمل. والمؤمن من شأنه أنه يعمل ويكدح إلى أن يموت، ولا يرضى بالدون، ولا يرضى بالكسل، ولا يرضى بالحاجة إلى الناس والذل، ولكنه يكدح ويعمل فيموت، ولا يزال عريق الجليل من أثار العمل والكد. فإن من عادة تعبان كادح العرب مما يقوم به من جهود، وفي هذا حث التحريض على الكسب والطلب بالرزق، وانه لا ينبغي ان يفرد الى ارض الكسل والى سؤال الناس والحاجه الى ما عندهم، بل ينبغي ان يعمل ويكدح حتى يموت في طلب الحلال وتطبيق الحلال. هذا الرابع حج ابي سعيد وابي هريره: لقي موته لا اله الا الله. هذا يدل على شرعيه التلقين، وهذا التلقين غير التلقين يفعله بعض الناس. التلقين تلقينان: التلقين بعد الموت وهذا بدعه على الصحيح، والتلقين بعد الموت وهذا سنه، كل يذكر بلا اله الا الله عند الموت حتى يقتنع بالمعنى بهذه الكلمه، هذا مشروع. الحديث: من كان اخر كلام الا اله دخل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شد مرض ابي طالب دخل عليه وقال عنه: لا اله الا الله، كلمه الحاج كلمه عند الله. هذا ما التقين، انه يذكر بلا اله الا الله عند الموت حتى يموت عليها. ولا مانع من ان يقال له: قل لا اله الا الله، او انكر لله يا فلان، او تذكر عنده الجاهل يقول: لا اله الا الله، حتى يذكره بذلك اذا خشي ان يثقل عليه، ويقول يقولها عنده لعله يتاسى به فيقولها. الحاصل انه يذكر بلا اله الا الله، سواء بالامر اللطيف: يا فلان اذكر ربك وقل لا اله الا الله، او بذكرها عنده لعله يقولها من غير امر، فيحصل له بذلك ان يختم له بها. فاذا قالها فالاولى الا يطلب من كلام اخر او يسكت عنه الا عند الحاجه التي تدعو الى مكالمته، لعله يسلم له بها. واما ما يروى انه ان بعض الشاميين ان يلقن موتاهم ويحكوا بهذا اشياء، صحيح انه من عمل الشاميين وليس من المطبوعات الى النبي صلى الله عليه وسلم، بين ان الله بن حبيب وعبد بن سعد وجماعه من الشاميين كانوا يلقنهم ويقول عند الميت مات عند قبر يا فلان: قلت ما خرجت عن الدنيا شهاده لا اله الا الله، وانا محمد رسول الله، وانا خرجت عن رجل الله ربا وبالاسلام فينا ومحمد رسولا والقران اماما. هذا لا اصل، ليس له اصل، ولكن المطبوعات في غير صحيحه في الموضوع. قد ذكر ابو العباس رحمه الله الاقوال الثلاث: شرعيه التقييم واباحته وكراهته. والأقرب في هذه المسألة هو كراهته بل منعه، لأن هذه الأمور عبادات لا تفوت بالأحاديث الضعيفة ولا بالموضوع ولا بعمل زيد وعمر. القربات وأعمال شرعية لا تثبت إلا بالدليل والنص، فالأولى أقرب والأظهر تقول بالمنع فوق الكراهة. نعم نعم.
معناه
من علامات خاتمه
هي
مدحا له في العمل. المقام مقام مدح، مقام مدح، ولا يلزم من ان يكون يعرف عند الموت. المقام مقام مدح يعني انه لا يزال يكدح ويتسبب في طلب الرزق، ولا تزال يعني اثار الكدح توجد معه من عرق الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى
زيادة الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. ببرد بالإضافة حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها لها تعلق بالموتى، ولهذا أدخلها في كتاب الجنائز. الأول يتعلق بالقراءة عند الموت، تقدم انه يلقن استحب تلقينه عند الموت، يلقنه وهو تقول لا اله الا الله حتى تكون الخاتمه كلاما طيبا. اما قراءه ياسين عند المحتضر فالسر في ذلك والله اعلم ليتذكر امر الاخره ويجدد توبه صادقه ويستفيد من كلام الله عز وجل، لان استماع القران كالقارئ، مستمع كالقارئ، فيستفيد من قراءه القران ويعطى من أجل ما يعطى القارئ، فهو يستفيد من ذلك فوائد. فلهذا جاء هذا الحديث في شرعية قراءة ياسين عند الميت، يعني عند المحتضر. موتاكم يعني المحتضرين، لأن الميت لا يستفيد من مراد المحتضر، هكذا لقي موتاكم. الميت يطلق على المحتضر الذي قد دنا أجله، ويطلق على الذي فرقت روحه جسده، ولا المحتضر عند أهل العلم الذين ظهرت أمرات ربها جالهم، فتقرأ عليهم هذه السورة لما فيها من ذكر الآخرة والجنة والنار وقصة بعض الرسل والأمم. فهذا مما يسبب انتباها ويقظة وتوبة صادقة وحسرا بالله عز وجل، إلى غير ذلك ما يسبب الخير. وهذا على تقدير صحته، فإن ابن حبان صحاها وجماعة، وأنه أنه من رواية أبي عثمان النهدي، وهو ثقة معروف إمام، وضعفه آخرون لأنه من رواية أبي عثمان شخص مجهول وليس هو أبا عثمان النهدي، فعلى هذا يكون حديث ضعيفا وليس كما قال ابن حبان، لأن المحفوظ بالرواية أنه ليس من رواية أبي عثمان النهدي بل من رواية آخر مجهول الحال. فالأقرب في هذا هو كما قال الجماعة أنه ضعيف،
فلا تستحب قراءتها حينئذ لعدم صحة الحديث. وأما تصل من حبالة فهو بناء على ما تقدم من رواية ابن عثمان النهدي المعروف طبعا الملج تابعي الجليل أضرم. وبهذا يعلم أنه لا وجه لاستحباب قراءتها لضعف الحديث، ولكن يلقن فقط يلقن وتقول لا إله إلا الله. أما إذا قرأ القرآن من باب إناسه بأي قرآن قل هذا لا بأس أن يقرأ عند المريض عند المحتضر من باب إناسه من باب تذكيره من باب إيصال الخير إليه لا على اعتقاد هذه سورة معينة استحبت بوجه خاص هذا لا بأس به. فإن قراءة القرآن في المجالس عند اجتماع الناس أمر مشروع، كان النبي يفعله دائما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، يجتمع ويقرأ القرآن أو يأمر من يقرأ القرآن لما في قراءة القرآن من الخير العظيم والفوائد الجنة. وأما الحديث الثاني فهو حديث مسلمة في قصة أبي سلمة وعبد الله بن عبد الأسد المخزومي الصحابي الجليل المهاجر أحد المهاجرين السابقين، أصابه سهم في أحد وانتقض عليه في سنة الرابعة ومات بذلك رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث أنه لما دخل عليه وراه قد مات أغمض عينيه، هذا يدل على شرعية إغماض العينين بعد وفاة الميت، لأن تفتح العينان وتتبع روح البصر إذا مات الإنسان فيسن تغمض عينيه حتى يكون المنظر حسنا لا مشوهة. قل إن الروح إذا قبض تبع البصر يدل على تذكير الروح وأنه مذكر، والروح مذكر وقد يؤنث قليلا لكن الأغلب عليه التذكير، وتأنيثه بتأويل أنه مع النفس نفس مؤنثة، فجعل كل نفس معها سائق وشهيد، فإذا وجد به النفس أنث وإذا لم يعد ذلك ذكر الروح. الروح قوية والروح أو خرجت الروح وخرجت الروح دخلت الروح دخل الروح وخرج الروح. فالمقصود ان الاغلب تذكير، ولهذا قال ان الروح اذا قبض ما قال قبضت تبعه البصر. فضج ناس في اهله انصاحوا يعني عرفوا انه مات، لما قال النبي هذا الكلام عرفوا انه مات، فلهذا ذكرهم عليه وقال لا تدعوا الا بخير لا تقولوا الا خيرا، فاذا ما كنت تؤمن ما تقولون هذا يدل على ينبغي لمن حضر الميت الا يقول الا خيرا، كالدعاء بالمغفره والرحمه والحسن والذرية بالصلاة والهداية ونحو ذلك، لأنك تؤمن على ما يقوله الحاضرون فينبغي أن تحذر ألا تقولوا إلا خيرا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بهذا الدعاء العظيم، هذا يدل على شرعية الدعاء لأموات المسلمين ولا سيما عند أهلهم وعند نزول المصيبة، فإن هذا ما يخفف المصيبة ويسبب جبر المصابين إذا زارهم قريبهم ومحبوبهم فدعا لميتهم وعزاهم وشاركهم في المصيبه، فان هذا لا شك انه يخفف عنهم الم المصيبه. وحديث ثالث حديث عائشه في تسجيل النبي بالبرد، هذا يدعى انه يشجع الميت، الله يشجع لانه اذا مات قد يتغير لونه ومظهره، فالسنه والافضل يشجع بشيء يستر الا يفرى من غسله وتكفينه والذهاب به الى الصلاة والدفن. فالذي يسجى في برد حبرة، والبرد هي تأتي من اليمن مخططة، وعلى برد حبرة هي خطوط خاصة على حبرة تلبس تجعل أرجية تجعل أزر، فسجى بواحد منها عليه الصلاة والسلام وريح عليه إلى أن يفرغ منه كان عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على الميت لا مانع من تركه إلى أن يأتي وقت التغسيل لأي سبب من الأسباب، فإن تركه وقتا حتى تمت البيعة ولا بأس أن يسجل بشيء من الثياب المغطى، كل هذا أمر واضح لا بأس به. والسبب في هذا أن الصحابة خافوا إن بدأوا بتغسيله أن يقع نزاع وخلاف من يتولى هذا، من يصلي عليه، من فربما وقع إشكالات. فلهذا رضي الله عنه بدأوا بالبيعة وسعوا بالبيعة ومشوا فيها، وكان الناس قد توقفوا من هذه هذا الأمر، هل مات النبي أو ما مات النبي، واشتبه الأمر على بعض الناس حتى على عمر، قد يخطب الناس ويقول ما مات وسوف يقتل أقواما ويفعل كذا ويفعل كذا، فجاء الصديق رضي الله عنه وكان في مكان في الصلح محل المدينه. فلما بلغه الخبر جاء وعمر يتكلم في الناس في المسجد، فدخل على عائشه وكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله رضي الله عنه وارضاه، ثم قال: لقد طبت بأبي أنت، لقد طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. وبين أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، وأن الله لا يعيد على موتة أخرى كما يظن عمر أو غيره. فالحاصل أن الصديق تيقن موته صلى الله عليه وسلم وقبله تقبيل المحب لحبيبه. ثم خرج إلى الناس وقال لعمر، أما أشار إليه يسكت، فلم يفعل لما في نفسه من الشدة وأيضا مصيبة. فصعد المنبر الصديق، خطب الناس وتلا عليهم وقال في كلامه العظيم: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآية. فأخذها الناس من فيه وصوتونها في كل مكان كأنهم ما سمعوا الله إلا ذلك الوقت. وهذا يطلع على العلم العظيم، العلم يظهر عند مواضع الإشكال. اتضح من هذا الصديق وسعة علمه وطمأنينته واتساع قلبه لهذه المصيبة العظيمة، وكان في هذا فوق عمر وأفضل من عمر وأعلى من عمر في هذا المقام العظيم رضي الله عن الجميع وأرضاه. وسعى الناس في بيعة، واجتمع الأنصار صاروا يحفظون في الموضوع. ثم ذهب إليهم عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، قال عمر، خطب الصديق فيهم، قال: إن هذا الأمر أصح إلا في قريش. قال عمر: امسد يدك. وبسط يده الصديق وبايعه الناس، بايعه عمر ثم بايعه الناس، وانتهى الإشكال واجتمع بكلمة والحمد لله. ثم سعوا في تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، تقصيره غير ذلك. ثم أشكل عليه الأمر أن يدفنوه مع الناس في البقيع أو في بيته، فتداولوا في هذا واشتبه عليهم الأمر، خاضوا في هذا، ثم هداهم الله فدفنوا في بيته، خوفا عليه من الفتنة، خوفا عليه من الغلو بالبقيع من العامة الذين يجهلون أحكام الله. ويروى أن الصديق روى لهم حديث أن كل نبي يدفن حيث مات، لكن هذا الحديث لا أعلم له طريقا صحيحا ولا فتشا كثيرا. والمقصود أنهم دفنوه في بيته، وقالت عائشة في هذا أنهم دفنوه خشية أن يتخذ قبره مسجدا لو دفن البقيع. فهذا يدل على أن الحديث عند عائشة لم يثبت أن كل نبي يدفن حيث مات، ولهذا عللت بأمر آخر، قال: لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي يدخل المسجد. أما روى الحديث لعل الله يظن صلاة هذا القبر في أي مساجد، فهذا يدل على أن العلة الخوف عليه من غلو من ليس عنده علم. والحديث الخامس حديث أبي هريرة في عظم شأن الدين، وأن الدين شأنه خطير، وأن ينبغي النذر بقضاء الدين، وأن نفس المعان قد بدأ حتى يقضى عنه، فينبغي لأهله الانبثار والمسارعة بقضاء الدين. وهذا هو محل وثاق، ينبغي المسارعة والمبادرة في قضاء الدين حتى لا تبقى نفسه معلقة، وحتى لا يتأذى بذلك، لأنه قد يتفرط في حياته. ينبغي لأهله الانبثار والمسارعة في قضاء دينه حتى لا يتأذى بذلك. نعم. نعم.
لها محل
قديم
لها.
ايش؟ توبة
المحتوى.
توبته.
إيه. محل
إذا برأت الروح الحلقوم انتهى. انتهت الروح من البدن وصارت في الحلق يتغرغر بها فلا توبه. الحديث ولا تبقى أحد ما لم يغرغر. يغرغر هذا بيتبقى كثير يتغرغر به الإنسان عند خروجها لأن حينئذ ما يتمكن من الندم والإقلاع. نعم.
في قوله
نعم إذا الرجل تخليل براسه أو في بين عينيه ما لا في خلاف بين أهل العلم. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنما المصارعة عند الفقهاء وعند القدوم من السماء المعالقة تظن أن جعفر بن أبي طالب قبل بين عينيه لما قدم من حبشة وانكر استاذ بعض
الله يكون الروح إذا قبل تبع البصر هل البصر يشاهد الروح؟
نعم
البصر يشاهد الروح إذا خرجت
ظاهر الحديث إن نعم إنه يرى البصر يرى الروح إذا خرجت هذا من خصائص نعم هذا من خصائص من البصر الميت عند خروج الروح وإن كان الحاضر لا يرون الحياة نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في لفظ للبخاري فضطرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسي ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالتغسيل والكفن. أما التغسيل فقد ذهب الجمهور على العلم إلى وجوب تغسيل الميت حكاه بعضهم إجماعا والمعروف أنه من قول الجماهير قال بعضهم سنة هو الأصل هو الوجوب لأن الرسول أمر بذلك والأصل في الأوامر الوجوب وهو قول الأكثرين يجب غسل الميت امتثالا للأمر في حديثه الذي سقط عن راحلته ويغسل بها وسن قصة ابنته سنها ثلاثة أو خمسة إلى آخره. المقصود أن غسل الميت واجب ومتعين وأقله غسلة واحدة ويستحب تكراره ثلاثا وإذا احتاج إلى زيادة خمس أو سبع فلا بأس حسب المصلحة كما الحديث يوم عطية. وهذه سقط عن الراحلة يوم عرفة وقصته ممات جاءت في سنن منها أن الرسول أمر بغسل الماء وسل فدل ذلك على وجوب الغسل وعلى استحباب يكون في الماء ستر بما فيه من التنظيف والتليين وإزالة الأوساخ. وكيفية ذلك يعرفه الغاسلون فإن السدر له حال والماء الصافي له حال والمقصود هو أن سدر يحصل به النظافة كما أمرت به الحائض في غسلها الماء وسدر لما فيه من التنظيف ثلاثة أوساخ. فمثل الإمكان أن يجعل في الأولى وتجربته في الأولى وفي الرأس وفي المغادر ثم يكون الماء الصافي في الثانية وفي الثالثة. فعلى كل حال الغاسل ينظر ما هو أكمل في هذا، ليغسله بالله والسدر حتى يزيل الأوساخ التي به، ثم يعقبه في الثالثة أو في الرابعة أو الخامسة بالماء الصافي النظيف حتى يتم الغسل وتزول آثار الستر. وفيما الفوائد أنه يغفل في ثوبين، هنا ثوبين ورواية أخرى مشهورة ثوبيه، يعني إزالة ورداء لا يحرم فيهما، وهما ثوب عبادة، فأمر أن يكفل فيهما كما أمر أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قد جاهدوا فيها وقاتلوا فيها، حتى تكون كبينة لهم وأثارا من آثار أعمالهم الصالحة معهم. وهذه من الأمور التوقيفية، يوم الأضحى بما جاء به النص فيدفن في ثيابه ولا يغطى رأسه كما في الرواية الأخرى تصرف المؤلف وتمامه في الصحيحين، ولا تخمر رأسه ولا وجهه كما عند مسلم، ولا تحنطوه لتطيبوه، حنوط الطيب الذي يفعل مع الميت، فإنه بعد مكانه للبيع، فدل ذلك على أن إحرام لم ينقطع ولم يفسد الموت بل ولا باقي. ودل على هذه الفوائد غسله وأن يكون بماء وسدر وتكريم ثوبيه، وكونه لا يحنط إن لا يطيب، وكونه لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، وفي رواية مسلم صحيح عدة طرق، هذا يدل على أن المحرم لا يغطى وجهه أيضا ولا كمان لا يغطى رأسه، وفيه الدلالة على أن موته لا يقطع إحرامه بل هو يبعث مكان ملبيا. فعلم من هذا فوائد، منها تطيب الميت وأنه يطيب، وأن المحرم لا يطيب لأنه ممنوع من الطيب على إحرامه، ومنها أن الميت يغطى رأسه ويغطى وجهه، وإنما يمنع ذلك حق المحرم فقط، أما غير المحرم فإنه يغطى رأسه ووجهه. وفيها أنه يغطى في ثوبين لأنه مات فيهما حال العبادة، أما غيره يغطى في ثوب يستره كله أو أثواب، والواجب ثوب واحد يستره، والأثواب الثلاثة كما يأتي أفضل كما في حديث عائشة الآتي. وحديث عائشة الثاني يدل على أن التغسيل أمر معروف عند المسلمين، وأن الموت تغسل هذا شيء معروف، ولهذا قالوا لما مات صلى الله عليه وسلم والله ما ندري هل نجرده ثم نجرد موتانا إلى الغسل أم لا، هذا دل على أن الغسل معروف عندهم للموتى وأن الميت يجرد، وإنما حصل التردد في حقه صلى الله عليه وسلم هل يعامل معاذ الموتى الآخرين أم لا. تمام الحديث فألقى الله عليهم النوم ما اختصره، وتمامه كما في الشرح وكما في المنتقى وغيره أن الله ألقى عليهم النوم، فسقط نقل كل ساعة صدره، فسمعوا مناديا ينادي من داخل البيت أن كفلوا أن غسلوا في ثيابه، فغسلوا في ثيابه عليه الصلاة والسلام ولم يجلدوه. وتراجعت سنة أبي داود بالنظر في سند فلم أجده في سنة أبي داود، ولعل الذي راجعه لي أخطأ بصره محله من الفهس، وإذا راجعنا كتاب الجنائز فلم أجد فيه تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبر عائشة هذا. اتبعت أيضا بقية الأجزاء في السيرة السنة، لعله يذكر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أجد ذلك، ولعل بسبب دليل أو بسبب دليل إبراهيم أحدكما يلتمس السنن في أي موضع ذكره. والجنائز في الجزء الثاني من المثل أخره كثيرا، أخر الجنائز كثيرا بعد الفرائض والمواريث، وأنه لاحظ في ذلك أمر المال والتركة، وكان الأولى أن يكون آخر الصلاة كما فعل الفقهاء، لأن معظم من أهم ما يتعلق به الصلاة. الحاصل بالمراجعة لم أقف عليه المثل في أبي داود، فأرجو أن يراجع، ومن راجعه منكم يخبر في موضعه. نعم
نعم
نعم نعم ويراجع ايضا المسند احمد ومسند عائشه. وحديث معطيه يدل على ما تقدم شرعيه الغسل ووجوبه، وان الافضل يكون وترا هذا هو الأفضل ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما يجب أن تقرأ وأكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك إن رأى الغاسلات الحاجة إلى هذا الموتى يختلفون مسوقات وأوساخ بسبب المرض أو بسبب أدوية لحقت بجسده ولصوقات تعلقت بجسده فيحتاج إلى مزيد من العناية يحتاج إلى ماء حار وقد لا يحتاج إلى شيء من ذلك ويكتفى بالماء العادي وفي ثلاث غسلات فقط لأن جسده طيب ونظيف فلا حاجة إلى الزيادة. فالمسألة تحتاج إلى نظر الغاسلات والغاسلين من الرجال للرجل والنساء للمرأة. فإذا رأى الغاسلون أو الغاسل أو الغاسلة المقابل يحتاج إلى أكثر من ثلاث زيد وإن أكثر وإن ارتفل واحدة ويوتر أو اثنتين فلا بأس. المقصود تنظيفه وتغسيله. وفي حديث أم عطية دلالة على البدء في الميامن وموضع الوضوء. السنة يبدأ بميامنها يوضع وضوء الصلاة ويبدأ بالميامن هذا هو الأفضل ميامنه. وفيه من فوائد أيضا الحديث أم عطية أن إذا كان الشعور تظهر قالت والله ما شاء لا تقرون فيكون له قرنان وناصية كلها توضع خلفه كما فعل الغاسلات في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنهم فعلن ذلك بأمره عليه الصلاة وتوجيهه. وبكل حال ما فعله الغاسلات للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل أن يكون رأس الميت ثلاث قرون ولو كان رجلا إذا كان رأس تظهر وتجعل وراءه هذا هو الأفضل. وفيه من الفوائد أنه علمهن صلى الله عليه وسلم كيف يغسلنها فدل ذلك على ينبغي للعالم أن يعلم الغاسل كيف يعمل إذا كان يخشى أنه لا يعرف يعلم الغاسل والغاسلة كيف التغسيل حتى يكون على بصيرة ويكون الرجل على بصيرة في ذلك. وفيما الفوائد أنه أعطاهم حقوة إزارة يعني حقوة قال حقوة وحقوة فقال عشرينها إياه هذا والله أعلم لما رجع فيه عليه الصلاة والسلام البركة لها والمنفعة لها. فإن الإزار قد باشر جسده عليه الصلاة والسلام وجسده مبارك فأراد أن تنال بركته هذه الإبنة رضي الله عنها وأرضاها. ومشهور أنها زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب زوجة للعاص بن الربيع التي بنتها أمامة كان يصلي بها بعض الأوقات عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب. وأما رغية وأم كلثوم قد ماتت قبل ذلك في أول هجرة. وأما زينب فتأخر موتها بعد فتح وفيه الجافور أيضا يزرع الجافور في الراسة الأخيرة. قالوا لأن ما فيه من التطيب والتصليب يصلب البدن ويقويه ويطيبه هذا هو الأفضل لما غسل غير كافورا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في ذكر زينب. وحديث عائشة فيه الدلالة على كفن ثلاث أثواب كما فعله الصحابة. فإذا الله لا يختل به الأفضل والصحابة هم خيار الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء وقد رأوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تكفين في ثلاثة أثواب أفضل وكن أبيضا أفضل لهذا الحديث ولحديث ثمرة وابن عباس لبس مجال البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالأفضل يكون أبيض كما فعل المصلح الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث فإنهن خير أطيب وأطهر. ولو كفتنا في أسود أو أخضر جاز ولكن أبيض أفضل وأولى وأطهر. وإن كفتنا في قميص ومئذار ونفاف فلا بأس كيفما كفن جاز ولكن كونه يكفن نفاف لفائف ثلاث هذا هو الأفضل. ويكفن واحدة تستره جميعا كفى ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمر دلالة على تكفين القميص لما دعا طلب عبد الله بن عبد الله بن ابي سلول النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لكفن فيه اباه دل على انه لا باس بالتكفير القميص. قالوا ولعل هذا مكافاه لانه قد كسى العباس سابقا قميصا كان طوالا فلم يجب له قميصا الا قميص عبد الله بن ابي فكساه اياه. والاقرب والله اعلم ان ذلك ترتيب من السنين عبد الله بن عبد الله، لأن عبد الله بن عبد الله كان حريصا لعل الله ينفعه بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حريصا على أن ينفعه أيضا، وكان صلى عليه وقالوا أعلم أنه تنفعه زيادة سنة على السبعين، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على أن ينفعه بشيء لكونه رأسا في الأنصار ولفضله عبد الله بن عبد الله، ولعله لأسباب أخرى لأن هذا باب التأليف من باب التأليف لغيره من الأوس والخزرج، والتأليف لغيره من غير المسلمين، وتقوية الإيمان في قلوب المسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام في غاية من العناية بالسياسة الشرعية والحرص على تأليف القلوب، ومن تأليفها كونه صلى الله عليه وسلم أعطاه قميص أعطى ابنه قميص، وكونه أخذه من القبر ونفث عليه عليه الصلاة والسلام ودعاه صلى عليه، كل هذا في التأليف الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي مع كونه معروفا بالنفاق، لكنه صلى الله عليه وسلم ظن ورجى أن ينفعه ذلك، لأنه يتظاهر بالإسلام ويدعي الإسلام ويتظاهر بأنه مع المسلمين، ولكن في قلبه من النفاق ما فيه، فمتى على ذلك نعوذ بالله من ذلك. ولهذا أنزل الله فيه ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره، فاتضح أمره بعد ذلك للمسلمين وعرفوا نفاقه وأنه مات على نفاقه نسأل الله العافية. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله
وصحبه. نعم. استحمام الصابون بتأخير
الليل. السدر أولى، إن جاء به النص، والسدر فيه تلهيم إنزال أكثر، الصابون فيه تلبيس وتنشيف، قد يجمد الصابون، قد يجمد الوسخ في الشعر الصابون، لكن السدر يزيله. نعم.
إذا عدم
الظاهر لا حسن، يعني فيه تنظيف. نعم.
حلقة
النفائس. الإكنان والصابون وأشباه نعم.
حلقة
النفائس في كفن. تبسط هكذا الأرض واحدة فوق واحدة، ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم حتى إلى الأعلى.
ما تكون
واحدة إذا خارجة. لا كلها لباعي. هل
اللون الأبيض
نعم.
في
نعم.
اللون الأبيض في الكفن.
أفضل. من الحديث فإنه أطيب وأطهر صلى الله عليه وسلم.
للرجال والنساء.
للرجال والنساء جميعا. قال كفن وفن وتاكل. صلى الله
عليه وسلم.
والله خير
يعني
مع الناصية تنتين مع الناصية ناصية هكذا، وهذه تنتين كلها تجعل وراء
ما بفترق يعني
الناصية هكذا تجعلها واحدة ظهروها واحدة
الاستفادة من هذا العقل
والضغاية يجد هذه وهي العمائل يسمونها
الاستفادة من هذا استحباب تبطير النساء في الأحيان للضفائر
الله ان هذا شيء معروف ما يحتاج اكون يفعل هذا
لكن استحباب
النساء يجعلنه ظهائر ويختمه يختمه يجعلنه ظهائر قد ينقض له الحاجه التغسيل مثلا اذا كان الحاجه
لا باس
نعم
يعرف لكن اقول يعني هل يستفاد استحباب الثلاث يعني وان ثلاث الله
الله ثلاث الموت الله نعم نعم نعم
تغيير
السدر العموم
ليس
تغيير
على غير
معنى. نعم الله العموم. كل
الصابون
بعد. إذا ما في شر سدر صابون أو الإكنان أو غيره مما يحصل به. نعم.
قال
الغسل يكفي. نعم.
قال الغسل
نعم. نعم.
في كل جملة أو على التفصيل.
وشو؟
قال الغسل.
كله كرر الغسل كله على البدن كله. بعدما يوضيه ينجيه ثم يوضيه الشرعي ثم يغسل ميامنه. ويعمر الماء ثم يعيد مرة ثانية وثالثة يعيد العموم نعم لا يغسل لا يأتي إن شاء الله حد يأتي نعم
صلى الله عليه القاس على الشديد والمحرم الثياب التي يعني يلبسها الإنسان للعبادة في الكفن
هو والله أحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكفلوا في ثلاث ما أخذوا ثياب اللي عندك أو الرسول يتكفلوا في جديد جديدة نعم صلى الله عليه وسلم نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود.
الغالى يغالي هو أضعف رباعي غالى قد يجوز من تغالى يتغالى لكن أقرب الله أعلم أن من غالى يغالي ينافس ينافس. نعم
مخطوطة ضبطها بالفتح.
نعم
مخطوطة ضبطها بالفتح
والله ما الوجه واضح.
يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي. رواه الدارقطني. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية.
أما بعد حد الأول حديث ابن عباس في التكفين ثياب البيض وأن خير ثيابنا وجاء معناه من حديث سمر أيضا أنهن خير المؤطهر. تقدم حديث عائشة الكف في ذات النبي صلى الله عليه وسلم كف في ذات الوافيه المسؤوليه كل هذا يدل على أن كفن البيض أولى وأفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابه قلت له الأطلاق فإنها أطيب وأطهر وأنه اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة يقول هذا هو الأفضل والأولى ولو كفن في غيره لحرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم بذلك لأن النبي قال فإنها من خير ثيابك وخير أطيب وأطهر فدل ذلك على شرعية تكفي فيها وأنها أولى من غيرها ولهذا جاز لبس الأبيض وغيره في الحياة الأخضر وأسود وغيرهما فهكذا بعد الوفاة إلا أن الميت يختار له الأفضل الذي هو البياض كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما فعله الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر به حديث ابن عباس هذا وسمره والحديث الثاني حديث جابر تحسين كفن ينبغي للمؤمن ان يحسن كفن اخيه اذا تولاه لا يكون ناقصا بل يكون كاملا واخرا يستر به الميت وعند هذا واجب عند اهل العلم كما كان ساترا للميت كله راسه وبدنه وكفيه يكون مسطورا بكفن والواجب مره كفه ثوب واحد مسطور كفه واحده لكن اذا كفن في ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل ويجوز في لفتين كما كفن الذي سقط عن راحله في ثوبيه ولكن الثلاث كما اختاره الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يكون افضل تأسيا بما فعله الصحابه مع نبيهم عليه الصلاه والسلام واحسان الكفن يكون فيه وجوب منها كونه وافرا كاملا يكون صفيقا يستر العوره يكون نظيفا جديدا او نظيفا غسيلا ولا يكون وسخا الحديث الثالث حديث جابر في قتله نعم
والتطيب هل يعتبر من تحسين
ما موضوع ما يصلي هذا مثلا غير التطيب مثل البدن الميت واذا طيبت اللفائف لا باس لكن بالنسبه ليس هذا من باب احسان الكفن بل هذا من باب تطيب الميت كما طيب في قصره في الدافور يطيب ايضا في بدنه بينما يمنع اذا كان محرما ثم إذا كان واحد فإنه طيب وفي الحنوف طيب في رأسه في صدغه في قياباته في مغابله في بدنه كله. الحديث الثالث حديث جابر في شهداء أحد أن الرسول غسل لم يغسلهم ولم يصلي عليه هذا يدل على أن السنة في قتل الشهداء إذا ماتوا في المعركة ألا يغسلوا ولا يصلي عليه بل يدفنون في ملابسهم وفي عليهم وفي دمائهم لأنه بعد يوم القيامة في ذلك ولأنهم أحياء عند ربهم مبتغون. الحديث الصحيح ما من مخلوق يخلق في سبيل الله دينا وسلم يبني أنه لو الدم وجحوا ريح المسك، وكأنهم يأتون بذلك كالشاهد وبينة على ما ماتوا عليه. فالحاصل للسنة أنهم إذا ماتوا في المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم. أما إذا خرجوا من المعركة في جراحهم فإنهم إذا ماتوا بعدهم يغسلون ويصلى عليهم، كما تصلي عمر وصلي عليه وصلى عثمان وصلي عليه وهم شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا من جرح وعاش بعض الوقت ومات بجرحه يغسل ويصلى عليه كسعد بن معاذ وأشرف. نعم الحديث وقوله ثم يسألون أي أكراه من القرآن يقدم اللحد يدل على أنه يقدم في اللحد الأفضل فالأفضل، ولا بأس بجمع اثنين والثلاثة في اللحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك من كثرة الموتى أو الخوف على الدافنين يعني على المخوف يخشون يلبسهم العدو أو ضعف الدافنين لمرض أو جراحات، فلا بأس يجمع اثنين والثلاثة قبر واحد أو أكثر من ذلك على حسب الحاجة. أما إذا كان هناك سلامة وأمن وقدرة فإن السنة واحد واحد كما فعل في البقيع وفي غير البقيع، السنة واحد واحد كل واحد بقبر هذا السنة، وإنما يصار إلى اثنين والثلاثة وأكثر عند الحاجة من خوف أو مرض عام أو ما أشبه ذلك من الحاجة التي تلجئ إلى هذا وتدعو إليه. هذه ثلاثة من يعني المغالاة والكفر يسمى شريعا، يعني التعنت في أعلى جنس وأحسن جنس لا بد هذا يكفي في الوسط الخامس الوسط المناسب الخام الأبيض يكفي، ولا يتحرى أحسن شيء وأرفع عرف الثمن، لا لا حاجة إلى هذا، فإن مصيره إلى الدون وإلى الفناء والزوال والقبر فلا حاجة إلى التكلف والمغالاة. حديث الآخر حديث عائشة وأسماء في تغسيل الزوجة زوجها والزوج زوجته، هذا يدل على تغسيل الزوج لزوجته ومت قبل غسلتك، تغسيل علي لزوجة فاطمة، تغسيل أسماء بنت عمرو لزوجها التصديق كما جاء حديث معروف ثابت. كذلك قول عائشة لو استقبل أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا واضح في جواز تغسيل أحد الزوجين لصاحبه، وهو يفهم المعرف منه ما لا يعرفه غيره، وكونه قطعت العلاقة في الموت لا ينفي التغسيل، لأن قد بقت علاقة عظيمة وهي العدة وهي تعرف منه ما لا تعرف غيرها ويعرف منها ما لا يعرف غيره، فاطلاعه على عورتها أولى من اطلاع غيره، واطلاعه على عورتها أولى من غيرها من الغاسلات الغاسلين، فلهذا جاء الشر بجواز ذلك، ومن أنكر على ذلك فقد غلط تصادم النصوص. والله أعلم.
شهداء غير المعركة.
نعم.
شهداء غير المعركة.
يغسلون صلى الله عليه
وسلم. الحريق والغليظ.
نعم. لم يرد تركه إلا في شهداء المعركة فقط. أما الشهيد والغريق وصاحب الهجم والمطعون والطاعون فكله لا يغسل. نعم. ليس بجيد لأن عمر قتلوا ظلما وقتلوا مع السلام الصحابة. نعم.
الله
يعيش. الله يعيش. الله يعيش.
الله
يعيش. الله يعيش. الله يعيش. الله يعيش. الله يعيش. الله
يعيش. الله يعيش. الله يعيش. الله يعيش. الله
يعيش.
الله يعيش. الله يعيش. الله يعيش. الله يعيش. الله يعيش.
الله يعيش. الله يعيش.
الله يعيش. الله يعيش. الله يعيش. حول المعبود في الجزء الثامن. باب في ستر الميت عند غسله.
باب
في ستر الميت عند غسله.
هل هذا تقريبا هذا؟
نعم.
باب.
الحديث الثاني.
في باب الجنايز؟
نعم.
سبحان الله كيف خلي على الثاني. أو بعض الناس إذا قرأ زوج ما يكون عنده الدقة. نعم. نعم.
يقول حدثنا النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد ملكانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساءه.
هذا كان جيد الإسحاق لكنه صرح بالصنع وزالت العلة.
قال الشارح في الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. ثم قال بعد ذلك قال وأخذ البخاري في غير صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. قال الدارقطني تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة هذا آخر كلامه. وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التميمي لا يحتج به. وفي إسناده محمد بن إسحاق اليسار وقد تقدم الكلام عليه. قال السندي حدثنا محمد
يعني ما عندك في هذا دقة من ذي يقول ابن إسحاق قدم الكلام عليه فهو واجب أن يفسر
ذكر هنا يقول وقال السندي
لا خل السندي لكن أبو اليسار على منذ دائما يقول هذا كلامه غلط ينبغي يقول ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فزادت العلة أو العن عن فالعلة موجودة. أما يقول ابن إسحاق ويسكت قد قدم كلامه عليه هذا ما يكفي الطالب ولا يكفي المراجع ينبغي أن يحرر المقام بمثل هذا. نعم.
وقال السندي حديث محمد بن إسحاق هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحليل.
صدق
لكن في هذا عفى الله خير السند ما صرحنا
في ضعيف
بطريق آخر يعني.
حدثنا ابو عباس محمد بن يعقوب حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يوسف بن بخير بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابي عن عائشه رضي الله عنه
لا الحديث راجع اليه راجع لاصحابه سهل.
قال الحاكم هذا حديث صحيح عن اشد
الاسلام راجع الى الاصحاب.
وقال ابن ماجه في كتاب الجناح أو ما جاء في غسل رجل امرأته وغسل امرأة زوجها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الزهري حدثنا محمد بن إسحاق يحيى بن عباد بن عبد الله بن
رجع إلى لا طرح السماء رجع إلى كل ما طرح السماء الحاكم وابي الأولى وغيره.
وروى ابن ماجه باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو قنة عن علقمة بن مقد عن ابن بريدة عن أبيه.
هذا خلق من إسحاق هذا إسناد آخر حدثنا
سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عن علقمة بن مقد عن ابن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. الزوائد إسناده ضعيف لرابي أبي قردة واسمه عمر بن يزيد التيمي. وقول الحاكم إن الحديث الصحيح وأبو قردة هو يزيد بن عبد الله وهم بما ذكره ابن زيد في الأطراف والتاريخ. وفي المسند الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنا عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرادوا غسل رسول الله فذكر الذكر ما تقدم وزاد فتاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسد.
طيب
ورواه ابن داود في المنتقى
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نبيل قال حدثنا محمد بن إشحاق إلى آخر. رواه أبو داود الطيالسي. باب ما جاء في غسله وتكفينه ودفنه إلى آخر. حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلام قال حدثنا محمد بن إشحاق. ورواه أيضا ليها
ثم دار على الإشحاق ما هذا رواية بريدة في الحد ثم أمر بالصلاة عليه، فدل ذلك على أن المحلول يغسل ويكفن ويصلى عليه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعاطي الزنا لا يمنع من ذلك لأمرين: أحدهما أن الزنا معصية وليس كفرا، والكافر ولا يصلى عليه، أما المسلم يصلى عليه وإن كان عاصيا. والأمر الثاني أنهم جاءوا تائبين، والتوبة تمحو ما قبلها، والحدود تكفر بها السيئات، فلهذا كانوا من حق الناس بالصلاة عليه. وجاء في قصة الغامدية أن الرسول لما قام عليها قام إليه عمر رضي الله عنه قال: يا رب صلي عليها قد زنت. فقال: يا عمر لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 من المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جاءت نفسها لله عز وجل، إنها تقدمت معترفة لأنها زنت وطلبت من النبي يقيم عليها الحد، كانت حبلى فأجلها حتى تضع، ثم أجلها حتى تطم صبيها، ثم مر بقدمها عليه الصلاة والسلام. وفيه عنايته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وبيان ما لهم عند الله من الخير بسبب التوبة، وكونه باشر الصلاة على المرأة، فدل ذلك على أن هؤلاء المبتلين ذهب إلى الحدود وصلى عليهم، ولا سيما إذا جاءوا تائبين فإن التوبة تجب ما قبلها والحد كفارة. وفي هذا أيضا
ولو لم يقلع، أقول الحد كفارة ولو لم يندم، يعني
حد كفارة لما مضى، إذا مات بعده يكون كفارة لما مضى، لكن لو رجع أخذ بالجديد نسأل الله السلامة. وفيه من الفوائد مراجعة المفضول الفاضل لما قد يظن أنه غفل عنه أو سهى فيه، ولو كان الفاضل عظيما وعالما جليلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأعلمهم بشرع الله، وما هذا رجع عمر في هذه القصة، ورجعه في قصة عبد الله بن أبي، وراجعه في مسألة الأسرى يوم بدر، في أمور في مواضع كثيرة، فدل ذلك على جواز مثل هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذه المراجعة، ولم يقل له ليش تراجع ليش تسأل ليش، فدل ذلك على أن هذه الأمور لا بأس بها، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أسباب، لما سأل وضح الأسباب، فقال في قصة ابن أبي قال له أعلم أنه يغفل لزدت على 70 حتى نهى الله صلى الله عليه وسلم. في الغامدية قال لقد تم التوبة بين لها أسباب عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن مراجعة طالب العلم العالم والمفضول الفاضل فيما في المسائل الدينية وما يظن أنه أو يظن أو ما يخشى أن يكون وهم فيه أو يلط فيه، كل هذا لا بأس به، بل مما جاء به الشر، لأن الإنسان مهما كان عالما مهما كان فاضلا فقد يسهو وقد يغفل وقد يفوته بعض العلم. وفي حديث جابر بن سمره انه صلى الله عليه وسلم ترك صلاه على القاتل لقتل نفسه، هذا من اهل العلم ان هذه الجريمه العظيمه جدير صاحبها بان لا يصلى عليه من الاعيان والكبراء زجرا لامثاله عن تعاطي هذه الجريمه، مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر ترك الصلاة على أصحاب الدين وأمر أهلهم أن يصلوا عليهم وصلوا على صاحبكم، ثم لما وسع الله صار يقضي عنهم ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا هنا من أظهر المعاصي الكبيرة إذا تركه أهل العلم أو تركه الرئيس إمام أو أمين البلدة أو قاضيها زجرا لأمثاله هذا حسن. وفي رواية أخرى قال أما أنا فلا أصلي عليه عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه صلى عليه
صلي عليه بعض المسلمين لأنه مسلم قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن كل مسلم صلى عليه وإن كان عاصيا وإن كان في أسانيها مقال لكن مجموعها وشواهدها يدل على ذلك. ثم صلاته على من يقدم من المسلمين إليه وعلى سؤاله هل هو عدل أو عاصي فوت عن ذلك يدل على هذا الأمر وهذا الأصل. كل مسلم صلى على مسلم ولو كان عنده معاصي بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يفتش عنهم ويقول لهم هل هم مستقيم أو هم مستقيم ويصلي عليهم ما تقدموا. وللأدلة الأخرى كثيرة وإن كانت إهراج صلوا على من قال لا إله إلا الله. والحديث هذا حديث أبي هريرة في قصة جارية خادمة سوداء كانت تقوم المسجد في رواية أنه كان خادم ذكر تقوم المسجد فصلى فمات رواية أنه مات بالليل فكيف يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وصغروا أمره وصلوا عليه ودفنوه فلم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أصبح وسألهم قال أفلا كنتم آذنتموني ثم قال دلني على قبرها فدلوه على قبرها وصلى عليه. هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالمسلمين صغيرهم وكبيرهم واحترامه لهم ورفعه لشأنهم ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح وإن كان ذلك العمل يزهد فيه الأكثرون ويحتقره الأكثرون لكنه عمل صالح فإن صاحبه جدير بأن يقدر ويعتنى به ويرفع من شأنه حتى لا يزهد الناس في عمل الخير التي يترفع عنها كثير من الناس ككنافة المسجد كنس المسجد وتنظيف المسجد وتنظيف الطرقات وأشباه ذلك. فخرج عليه وصلى عليها ودل ذلك على تواضعه ودل ذلك على أن هؤلاء ينبغي أن لا يحتقر ينبغي أن يلاحظوا وأن يعتنى بهم. وفي فضل كناسة المسجد في فضل كناسة المسجد وإمامته والعناية به وأن هذا من الأعمال الصالحة. قد جاء الحديث ومن أدى أجورهم حتى قلا تضيف رجل من المسجد عموم في شعاب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق إذا كان من شعاب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق من باب أولى إزالة عن المسجد الذي محل العبادة واجتماع المصلين. فيه الصلاة على القبر شرعية صلاة القبر قد جاء في هذا عدة أحاديث تدعى الصلاة على القبر أنها تدفع صلاة القبر لمن لم يتيسر له الصلاة على الميت. وصلى على جنازة أم سعد المضى لها شهر وهذا أكثر ما ورد. فالأصل أنه لا يصلى على القبور وإنه صلى على جنائز لكن إذا كان القبر حديثا كالشهر ونحوه فلا بأس أن يصلى عليه. أما ما زاد فالأصل عدم ذلك. أما صلاته على قتل أحد في آخر حياته فيحتمل أنه أراد بذلك الدعاء لهم مثل دعاء الجنازة كما قاله جماعة العلم من صلى عليه دعا لهم دعوات تشبه دعوات في صلاة الجنازة. ويحتمل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يودع الأحياء والأموات بالصلاة والدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه أنه صلى على ميت بعد شهر على قبره. والحديث الرابع حديث حذيفة والخامس حديث أبي هريرة في النجاشي. حديث حذيفة يدل على كراهة النعي من تعداد الجاهلية وحديث النجاشي يدل على النعي الذي جواز النعي الذي هو الإخبار الإنسان ليحضره مصلون ويحضره محبوه وقراباته فالثاني جائز والأول ممنوع ما اعتاده الجاهلية من إركاب مطية تجوب القبائل وتقول مات فلان مات فلان تنعه لهم ويشبه ذلك ما يشبهه من الوقوف على المنائل والمواضع العالية ويقال مات فلان شبهه في الجاهلية هذا هو الذي يكره وينهى عنه. أما الإخبار عن موته في الصحف أو في الكتب المؤلفة مات في كذا وفي كذا هذا لا بأس به من باب الخبر وليس من باب النعي المكروه لأنهم جعلوه الصحيح ويجعله في الكتاب. وكذلك إخباره به في الإذاعة إخباره في المسجد أو في البيت أو في الطريق ليس من جهة أمر الجاهلية. وحديث أبي هريرة في قصة النجاشي يدل على هذا لأنه خرج على الناس وأخبره أنه مات النجاشي وصلى بهم عليه عليه الصلاة والسلام قال إنه قد مات صف بهم وصلى عليه كبر عليه أربعة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على الصلاة على الغائب وأنه يصلي عليه كما يصلي على الحاضر ويكبر عليه أربعة كما يكبر على الحاضر. وهذا آخر ما استقر عنه عليه الصلاة والسلام من التكبير على الجنائز يكبر عليه أربعة ودوي أنه كبر خمسا من حيث زيد بن أرقم عند مسلم. وجاء عن علي أنه كبر على ثلاثة ستة وقال إنه بدري كما يأتي إن شاء الله. وذلك الحاصل أن أقل ما ورد في هذا أربع تكبيرات فذهب أكثر أهل العلم أن هذا هو السنة هو الذي استقرت عليه السنة أربع تكبيرات على الجنائز وأنه صلى على الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج عن النجاشي. والنجاشي هو ملك الحبشة أسلم قديما على يد جعفر بن أبي طالب وأصحابه لما هاجروا إليه وناصرهم حماهم وأيدهم وأكرمهم ثم توفي رحمه الله ونبي المدينة وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أن مثله أشباهه وصلى عليه كالعالم الكبير وقائد الكبير مسلم وأشباه ذلك من له شأن في الإسلام. أما صلاة على العموم لا لا تصلى صلاة على العموم صلاة الغائب على العموم لا لعدم الدليل. قد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير في مكة وفي غير مكة وفي المغازي ولم يخبر أن صلى على أحد غير النجاشي فدل ذلك على أنه لا يصلى على كل حال صلاة الغائب وإذا صلى على خواص الناس هذا هو الأظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الآن
من سمع الزائر
ما يعتبر الفاتحة والتكبيرة لا يحسن
الفاتحة يعلم صلي على النبي في الثانية ويدعو في الثالثة بما تيسر الحمد لله. إذا من عرف الفاتحة عرف ما دونها ما في أولى من غير إذا لهم إذا كبرت الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي في الصلاة وإذا كبرت الثالثة تدعو للميت في المغفرة والرحمة وإذا تيسر تحفيظه بعض ما ورد حسن. نعم نعم
حديث بريدة في قصة الغامدية إذا كان هذا الزاني لم يعترف وإنما ثبت الشهود
هل
يصلي عليه الآن؟
يصلي عليه نعم لأن لحد كفارة. نعم
أحسن الله إليك. الذين قالوا أن قصة النجاشي لم يوجد من يصلي عليه
ما عليه دليل بعيد مثل ما قال ابن القيم رحمه الله بعيد لأن ملك عظيم يسلم ولا يسلم أحد من رعيته ماذا هذا من أبعد الأشياء أو يقال مستحيل
في بلاد شرك يا شيخ.
نعم
في
بلاد النصارى نصلي لكن معروف ان العاده الغالبه مقطوع بها ان الملوك اذا اسلموا يتبعهم بعض خواصهم. نعم
النجاشي يعتبر تابعين
نعم
تابعين ولا اصحابه
لا تابعين مخضرم لان ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تابعين كبار التابعين مخضرمين. نعم
الفرق بين الخبر والنعي
النعي هو الخبر لكن كان رؤوس الأشهاد من طريقة الجاهلية صار نعيا مكروها وإذا كان الخبر العادي كان نعيا مباحا. نعم النعي المنهي عنه والنعي اللي فعله الجاهلية النعي المباح اللي فعله النبي هو مجرد الخبر بموت فلان.
نعم أحسن الله إليك. هل تعتبر الذي يكتبه في الجرائد يعتبر من باب التعزية؟
قد يكون بقى الخبر قد يكون في التعليم بعض الأحيان قد يعزون قد لا يعزون لكن الغالب يكون خبر أو ترجمة له. عليش
عندنا بعض العادات إذا مات أحد كبار سن فعلا حمود في الجماعة في الكلمات حتى يصلي عليه في هذا المسجد أو في أي مكان. وقال إنه ناس يصلى عليه في الوقت.
ما هي هذا لما فعل النبي يجلس المكان. وأخبر النبي الصحابة حتى جاء وصلى عليه. ومن ثلاثين
بيت أربعين بيت يوم كلهم
صلى. والله من أحسن. هذا تيسر خبر مسلمون الحمد لله. نعم. نعم.
طلب
من الجراج نعم صحة ثانية أو صحة ثانية لأن هذا مهم لأن حاجة تدعو إلى هذا الإخبار عن الأشخاص الكبار والعلماء الكبار والسيارات الصوفية سيارة تقع في أيدي الناس يجلس المؤلفات لكن المؤلفات تبطي ما تخطر الناس ثم هذه تراها الناس يوميا يقرؤونها. نعم هذا غلط ينبه عليه غلط كذلك المرحوم والمغبور له هذا حصل ما ينبغي هذا لأن أهل السنة والجماعه يقول لا يقطع لأحد من جنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
ماذا خبر بمعنى الدعاء
المرحوم هو بواحد والله ليس بواحد القطع هكذا فلان المرحوم وفلان المغبور خبر مجزوم بس. نعم
شيخ احسن الله اليك الذين
يقول بعدها بدل من رحمه الله غفر الله له. نعم
لبعض مثلا بنك بعض البنوك الربويه يكتبون على يذكرون تكتب عليه انا فتحنا لك فتحا مبينا هل يعتبر هذا من باب الاستهزاء بالقران؟
لا ما يعتبر لكن يعتبر منكر لان فتح مبين في نصر الدين هذا ضد الدين ضد الدين لكن مساكين لبس عليهم او يكتبوه من لا يعقل ولا يفهم المراد يعني فتح يعني للمسلمين يعينهم ويرفعهم وغفل عن ما فيه من الشرط. نعم
شيخ كذلك الشهيد او مثل الشهيد او شهيد فلان الشهيد
اذا كان في سبيل الله يقال شهيد والله اعلم بما اما هل يقولون شهيد وما يدرون عنه بسبيل الله ومسبيل الله ما ينبغي أما إذا كان في رسالة المسلمين أو مظلوم سمى شهيد والله أعلم بحالتنا أو مات في طاعون سمى شهيد أو مات في بطن سمى شهيد أو مات في الهدم سمى شهيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه.
لا وسطكم مع العبيد وسط ما في غير ذلك ولما الناس بينها في مفرع بين القوم بين المنازل
في وسط جسمها
بين المتفرقين والجسم فيهم متصل كن ونضع الصباح لبطوحة أنا ونبوك
فتح السين.
نعم
فتح السين.
نعم
نضع بطوحة السين.
نعم
خطي. نعم
ولا طال نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
أما بعد هذه الحديث كلها تعلق بجنائز أيضا. الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت
فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. هذا فضل عظيم ورحمه من الله عز وجل ان الجنازه المسلمه اذا قام عليها 40 رجلا من المسلمين لا يشركون بالله شيئا يدعون الله له بالمغفره والرحمه شفعهم الله فيه. وهذا فضل عظيم وخير كبير ويرجى فيه للمسلم العاقبه الحميده في شفاعة هؤلاء حتى يجرى من النار وحتى يغفر له. وفي رواية مسلم عن عائشة ما من ميت يموت ويقوم على جنازته أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون به لا شفعهم الله فيه. لهذا 100 في حديث عباس 40. قال اهل العلم لعل هذا كان اولا ثم تفضل الله عز وجل وجعل 40 يقومون مقام 100 في قبول الشفاعه وجعل النظر سبحانه وتعالى. وبكل حال فالحديثان وما جاء في معناهما يدلان على استحباب كثره الجمع على الجنائز وان الجمع متى زاد والتكاثر كان اقرب الى قبول شفاعتهم في اخيهم ورحمه الله له باسبابهم. وفي حديث مالك بن حميره عند ابي داود والترمذي وابن ماجه باسناد فيه ابن اسحاق قد علان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من مسلم يقوم على جنازته ثلاث صفوف الا اوجب يعني وجبت له جنه. وكان مالك بن حبيره رضي الله عليه ورضي الله عنه اذا استقل الناس جعلهم من الصفوف جزاء من الصفوف وجاهد الفضل هذا الخير. والحديث اسناده جيد لولا العلانه من اسحاق فان رواه عن يزيد بن ابي حبيب بالعلانه ولم يصرح بالسماع فان صرح بالسماع في جواز استقام اسناده لكن لم اقف على انه صرح بالسماع. وحاصل ان كثره الناس على الجنازه من المسلمين من اسباب المغفره لها ومن اسباب سلامتها. وهذه الخصله من الخصال التي تفضل الله بها عباده فجعل دعاء المؤمنين من اسباب المغفره وجعل الصلاه عليه من اسباب المغفره وجعل كثره العدد من اسباب المغفره وجعل القيام على قبره من اسباب المغفره الى مسائل اخرى. فانه سبحانه وتعالى شرع للعباد طرقا كثيره ووسائل متعدده في طلب المغفره وفي الاحسان الى الناس ولا سيما المسلم. هذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. فلا يجب على الله الا هالك ولا حول ولا قوه الا بالله. ولا يمنع أن يكون بعض المسلمين يعاقب على ما مات عليه من الكبائر بالنار لأسباب إما أنه لم يصلي عليه هذا العدد أو صلوا عليه ولكن لم تتوافرهم الشروط كونهم مسلمين أو لأسباب أخرى منعت قبول دعائهم في هذا الرجل. والحديث الثاني حديث تمره النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى على جنازه فقام وسطها مات في نفاسها فقام وسطها. هذا يدل على ان المراه صلى عليها فلا يصلى على الرجل وانها يصلى عليها وان كان في النفاس او في الحيض يصلى عليها كما لو ماتت طاهره غسل وكفل وصلى عليها كغيرها من الطاهرات. وفيه اختلاف الموقف من الجنازه فالمراه يوقف عند وسطها والرجل عند راسه كما روى ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد وغيرهم باسناد جيد عن انس رضي الله عنه والنبي عليه السلام كان اذا وقف على الجنازه وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وبلفظ لأبي ذر عند عزيزتها. وهذا مقارب لأن الوضع عند الوسط وقف عند العزيزة والوقف متقاربة. فالحاصل أن السنة الوقوف عند رأس الرجل لا عند الصدر كما يقول بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا عند صدره وهذا لا وجه له ولا دليل عليه، وإنما الصواب أن الوقفة تكون عند الرأس عند رأس الرجل حذاءه وعند وسط المرأة كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أنس. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وكيف الوقف عليه عند حذاء جزء منه كفى، لكن هذا هو الأفضل. والحديث الثالث حديث عائشة أيضا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن ابن راه المسجد، هذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المسجد وأنه لا حرج في ذلك، وإن كان في الغالب يصلي على جنازة المصلى كما يصلي عيد المصلى. والسر في ذلك والله أعلم أن الجنازة قد يكثر معها الأتباع، فلهذا صلى عليهن عليها في المصلى، وربما صلى على بعضها في المسجد كما صلى على ابن ابن راه المسجد وصلى على النبي في المسجد وعلى الصديق وعلى عمر في المسجد، فلا بأس بالصلاة على جنازة المسجد. وإن جعل مصلى حول المسجد أو في وسط البلد صلى عليه على جنائز فهذا حسن، أو مصليات على حسب اتساع البلد فهذا حسن. قد أنكر بعض الناس على عائشة إذا ما بلغها وفاة سعد بن أبي وقاص في آخر حياتها إذا مات سنة 56 وهي ماتت بعده سنة 57 أو 58، فما بلغها وفاته طلبت احضاره المسجد حتى تصلي عليه، فاحضروه وصلى عليه الناس المسجد وصلت عليه عائشه المسجد. فانكر بعض الناس ذلك قالوا لماذا لم يصلى عليه في المصلى، فقال سبحان الله ما اسرع ما نسي الناس، فقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. والحديث الرابع حديث سيدنا الارقم الانصاري رضي الله عنه انه كان يكبر على جنائز اربعا، كان زيد كبر على جنائز أربعا وإنه كبر على جنائز خمسا، فسئل عن ذلك فقال كان يكبرها. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كبر خمسا على الجنازة، ولكن الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعا، وهكذا كبر على النجاشي كما تقدم أربعا، وأتى على قبر وصلى عليه وكبر أربعا. هذا هو الأكثر وهو الأصح والأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأربعة فقط، ولو هو الذي عليه جمهور اهل العلم واكثرهم. قال بعض اهل العلم استقرت السنه على هذا، استقر امر المسلمين على هذا، ويجوز ان يكبر على من خمسا وسته كما فعل علي في سنه خليل يجوز هذا، ولكن افضل ان يصبر على اربع. قال بعضهم ولعل هذا هو الاخر من فعله عليه الصلاه والسلام. ويروى ان عمر لما راى بعض الاختلاف جمع الناس استشارهم في ذلك فاستقر الراي على الأربع بعد الزيادة حذرا من الاحتلال. فهذا هو الأولى والأفضل أن يقتصر على الأربع، لأن هذا هو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصواه الشيخان في قصة النجاشي، وصواه الشيخان أيضا في قصة صلاة النبي على القبر حديث ابن عباس، فهو أثبت ما قيل في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
وضع الميت أمام الإمام.
نعم.
رأسه ورجلاه ورد شيء في كبيرة ذلك والرأس مثل جهة الشمال.
نعم. إلا حديث أبي هريرة أجاب قبلتكم أحياء وأمواتا، هذا يعم وضعه في البيت بعد الموت ووضعه في النعش عند الصلاة ووضعه في الأرض قبل الدفن ووضعه في القبر، هذا أن يكون إلى قبلة على جنبه الأيمن إلى قبلة، هذا هو الأولى أهلا بالعموم. والأمر في هذا واسع إن شاء الله. أما في الأحد فلا شك أن يوضع على جنبه الأيمن إلى قبلة، وأما في حال نقله من مكان إلى مكان فهذا الأمر واسع إن شاء الله لا أعلم في الشيء، لكن إذا روعي فيه عموم الكابة كبرت وحيارة وأماتها لا حرج.
أخذا بالعموم، لكن قد لا يستقر في الناس إذا كان على جنبه إلا بضبط وعناية. نعم، إذا كان على ظهره أثبت له على الناس وأبعد عن سقوطه. نعم،
اتفاق الصحابة. نعم، اتفاق الصحابة من الجماعة من عمر ما يعتبر على الجماعة.
نعم، نعم، أولا يحتاج إلى نظر في صحة الأساليب، فيها نظر، فإن صحت هذا يدل على أنه رأى هذا أخيرا في المصلحة، ولا يكون بحكم الإجماع. نعم،
إذا وضعت القدر، إذا وضع القدر
نعم
يعني
يرجع
على
جنبه
الأيمن أو
يرفع سدفه
عليه؟
لا، يرجع على جنبه الأيمن إلى قبلة. نعم،
يصرفون
الا وجهه.
فكان الناس
الان يصرفون الوجه. لا، ما لا
صرف، الوجه مستور. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله، رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويذكر فيها أيضا ما يتعلق بالمرض وعيادة المريض وما يلتحق بهذا من التأذية وإدخال الطعام لأهل الميت وما يتعلق بذلك من أحكام الموتى. وفيها هذا كتاب وسائل وأحكام تور إن شاء الله أن الكلام على الأحاديث المذكورة في الباب، من ذلك الحث على ذكر الموت وأن لا ينبغي المؤمن أن يغفل عنه، فالموت حق ولا بد منه ولا بد من لقائه، فينبغي يكون على البال حتى يستعد المؤمن لهذا الحدث العظيم، وحتى يكون دائما على أهبة لأنه قد يهجم عليه وهو على غرة وتفريط فيندم. قد أكثر الله جل وعلا من ذكره في كتابه العظيم والتحذير من الغفلة عنه، قال عز وجل: كل أشياء ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فزحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ومن منكم بالشر وغير فتنة فإنها ترجعون، في آيات الموت لا بد منه، فعليك يا عبد الله حتى يبدا له العبد، ففي هذا الحديث يقتل مثل هذه اللذات الموت والهذه القاطع. المعنى اذكروا هذا الذي يقطع اللذات وينقلكم من هذه الدار إلى دار أخرى لا تغفلوا عنه. قل الله في بعض الروايات زياده: فانه ما ذكر عند قليل لكثره ولا عند كثير لقلله. فهذه اللذات او شان، فاذا استحضره الانسان وكان على باله جحده في الدنيا ورغبه في الاخره واستكثر القليل واستقل الكثير، وصار ذلك من اسباب تخفيف تعلقه بالدنيا وشهواتها وامورها العاجله والإسراف في طلبها، بخلاف ما إذا غفل قد يغفل عنه فتشتد نهمته في طلب الدنيا ورغبته في جمعها والكلب في تحصيلها والولاء والبراء عليها ويضره ذلك ضررا كبيرا. ولكن ينبغي ألا يمنعه ذلك من أخذ نصيبه من الدنيا وكسب الحلال والمشاركة في أسباب النافعة والمكاسب الطيبة، فلا هذا ولا هذا، لا غفلة وإعراض ولا غلو إحضار الموت حتى يعطل معيشته وحتى يعطل أعماله وحتى ينفل عما ينبغي له من العمل، ولكن لا هذا ولا هذا، بل استحضار وإخي الموت يحمله على الخير ولكن لا يعطله عن الحق ولا يجعله كلا على الناس، بل يعمل بدنياه
ويعمل لأكرم، وهذا هو الطريق السوي الذي سلكه الأنبياء وسلكه الأخيار، بخلاف عمل بعض الزهاد من أسره والصوفية الذين أعرضوا عن أدلة الشرع فلزموا البيوت ولزموا المساجد والزوايا وظنوا أن هذا هو الزهد وأن هذا هو المطلوب منهم، حتى وقعوا في بدع كثيرة وشر كثير وفساد عظيم. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، من منها تمني الموت ولا يتمنى أحد الموت بمر نزل به، يعني من مر نزل بالمرض أو جراحات أو ضيق في الدنيا وفقر أو فتن تلاحقت على الناس أو ما أشبه ذلك، فإن المحن كثيرة، لكن لا ينبغي أن يتمنى الموت ويقول ليتني أموت أو اللهم أمتني ويدعو، لا، فإنه لا يدري من العاقبة، فقد تكون العاقبة خيرا له في الحياة. ولهذا عند مسلم رحمه الله من حديث رواية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحد الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، فنهى عن تمنيه وعن الدعاء، وعلل هذا بالقول: فإنه هو المؤمن لا يزيده إلا خيرا. فينبغي لك أن تجتهد في الخير، ولكن لا تدعو بالموت ولا تتمنى الموت، فإن كان لا بد من شيء تقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. وجاء في مسند أحمد وسنن النسائي كتاب جيد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن من كان يدعو بهذا، يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب، يقول يا خلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. هذا الدعاء طيب، لأنه معلق بما يعلمه الله والعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك دعوة بهذا المعنى فليدعو بهذا، ولا يقول اللهم أمتني ولا ليتني أموت، لا، فليتأدب بالآداب الشرعية. والحديث الرابع لا الحديث معقل وليس المعقل المؤمن يموت بعرق الجبين، ومعنى الصحيح في هذا أنه يموت وهو جاهد ومجاهد، يعمل لآخرته ويعمل لدنياه، ليس كالبطالين بل يعمل. والمؤمن من شأنه أنه يعمل ويكدح إلى أن يموت، ولا يرضى بالدون ولا يرضى بالكسل ولا يرضى بالحاجة إلى الناس والذل، ولكنه يكدح ويعمل فيموت، ولا يزال عريق الجميل من آثار العمل والكد، فإن من عادة تعبان كادح العرب لما يقوم به من جهود. وفي هذا حسن التحذير على الكسل والطلب بالرزق، وانه لا ينبغي ان يخلد الى ارض الكسل والى سؤال الناس والحاجه الى ما عندهم، بل ينبغي ان يعمل ويكدح حتى يموت في طلب الحلال ويستطيع الحلال. الحديث الرابع حديث ابي سعيد وابي هريره: لقنوا وقالوا لا اله الا الله، هذا يدل على شرعيه التلقين، وهذا التلقين غير التلقين يفعله بعض الناس، التلقين تلقينان، التلقين بعد الموت وهذا بدعه على الصحيح، والتلقين بعد الموت وهذا سنه، ويذكر بلا اله الا الله عند الموت حتى يقتل هذا المحزن بهذه الكلمه، هذا مشروع. الحديث من كان اخر كلام الى اله دخل الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد مرض ابي طالب دخل عليه وقال عنه: لا اله الا الله كلمه الحاج وكلمه عند الله، هذا ما التقين، ان يذكر بلا اله الا الله عند الموت حتى يموت عليها. ولا مانع من ان يقال له: قل لا اله الا الله او اذكر الله يا فلان، او تذكر عنده الجاهل يقول لا اله الا الله حتى يذكره بذلك، إذا خشي أن يطلع عليه ويقول يقولها عنده لعله يتأسى به فيقولها. الحاصل أنه يذكر بلا إله إلا الله سواء بالأمر اللطيف يا فلان ربك لا إله إلا الله، أو بذكرها عنده لعله يقولها من غير أمر، فيحصل له بذلك أن يحكم له بها. فإذا قالها فالأولى أن لا يطلب من كلام آخر أن يسكت عنه إلا عند الحاجة من تدعو إلى مكالمته لعله يسلم له بها. وأما ما يروى أنه أن بعض الشاميين يلقن موتاهم ويحكم بهذا الأشياء صحيح أنه من عمل الشاميين وليس من المطبوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن ضمرة بن حبيب وراشد بن سعد وجماعة من الشاميين كانوا يلقنهم ويقول عند الميت مات عند قبر يا فلان قلت ما خرجت عن الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رسول الله ربا وفي الإسلام فينا محمد رسولا والقرآن إماما، هذا لا أصل لا ليس له أصل ولحن المطبوعة في غير صحيحة فالموضوع. قد ذكر ابن العباس في رحمه الله الأقوال الثلاث شرعية التقييم وإباحته وكراهته، والأقرب في هذه المسألة هو كراهته بل منعه، لأن هذه الأمور عبادات لا تفوت في الأحاديث الضعيفة ولا في الموضوعة ولا في عمل زيد وعمر. القربات وأعمال شرعية لا تثبت إلا بالدليل والنص، فالأولى أقرب والأظهر تطلب المنع فوق الكراهة. نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم، ولا يلزم ان يكون يعرف عند الموت المقام مقام مدح، يعني انه لا يزال يكدح ويتسبب في طلب الرزق ولا تزال يعني اثار الكدح توجد معه من عرق الجميل. نعم.
قال
رحمه الله تعالى زياده الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة ببرد بالإضافة حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها لها تعلق بالموتى، ولهذا أدخلها في كتاب الجنائز. فالأول يتعلق بالقراءة عند الموت، تقدم أنه يلقن حتى تلقينه عند الموت، يلقنه لو تقول لا إله إلا الله حتى تكون الخاتمة كلاما طيبا. أما قراءة ياسين عند المحتضر فالسر في ذلك والله أعلم ليتذكر أمر الآخرة ويجدد توبة صادقة ويستفيد من كلام الله عز وجل، لأن استماع القرآن كالقارئ مستمع كالقارئ فيستفيد من قراءة القرآن ويعطى من الأجل ما يعطى القارئ فهو يستفيد من ذلك فوائد. فلهذا جاء هذا الحديث في شرعية قراءة ياسين عند الميت، يعني عند المحتضر، موتاكم يعني محتضرين، لأن الميت لا يستفيد من مراد المحتضر، هكذا لقي موتاكم
الميت يطلق على المحتضر الذي أدنى أجله ويطلق على الذي فرقت روحه جسده ويقال ولا المحتضر عند أهل العلم الذين ظهرت أمرات ربها جالهم فتقرأ عليهم هذه السورة لما فيها من ذكر الآخرة والجنة والنار وقصة بعض الرسل والأمم فهذا مما يسبب انتباها ويقظة وتوبة صادقة وحسن ظن بالله عز وجل إلى غير ذلك ما يسبب الخير وهذا على تقدير صحته فإن ابن حبان صحاها وجماعة ظنوا أنه من رواية أبي عثمان النهدي وهو ثقة معروف إمام وضعفه آخرون لأنه من رواية أبي عثمان شخص مجهول وليس هو أبا عثمان النهدي فعلى هذا يكون حديث ضعيفا وليس كما قال ابن حبان لأن المحفوظ بالرواية أنه ليس من رواية أبي عثمان النهدي بل من رواية آخر مجهول الحال فالأقرب في هذا هو كما قال الجماعة أنه ضعيف فلا تستحب قراءته حينئذ لعدم صحة الحديث وأما تصحيح ابن حبان فهو بناء على ما تقدم أنه من رواية أبي عثمان النهدي المعروف طبعا الملك تابعي الجليل أضرم وبهذا يعلم أنه لا وجه لاستحباب قراءتها لضعف الحديث ولكن يلقن فقط يلقن وتقول لا إله إلا الله أما إذا قرأ القرآن من باب إناسه بأي قرآن قل هذا لا بأس أن يقرأ عند المريض عند المحتضر من باب إناسه من باب تذكيره من باب إيصال الخير إليه لا على اعتقاد هذه سورة معينة استحبت بوجه خاص هذا لا بأس به فإن قراءة القرآن المجالس وعند اجتماع الناس أمر مشروع كان النبي يفعله دائما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يجتمع ويقرأ القرآن أو يأمر من يقرأ القرآن لما في قراءة القرآن من الخير العظيم والفوائد الجمة وأما الحديث الثاني فهو حديث مسلمة في قصة أبي سلمة وعبد الله بن عبد الأسد المخزومي الصحابي الجليل المهاجر أحد المهاجرين السابقين أصابه سهم في أحد وانتقض عليه في سنة الرابعة ومات بذلك رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث أنه لما دخل عليه وراه قد مات أغمض عينيه هذا يدل على شرعيته مرض العينين بعد وفاة الميت لأن تنفتح العينان وتدفع روح البصر إذا مات الإنسان فيسن تغمض عينيه حتى يكون المنظر حسنا لا مشوها قل إن الروح إذا قبض تبع البصر يدل على تذكير الروح وأنه مذكر والروح مذكر وقد يؤنث قليلا لكن أغلب عليه التذكير وتأنيثه بتأويل أنه مع النفس نفس مؤنثة فجعلت النفس مع سائق وشهيد فإذا وجد به النفس أنث وإذا لم يؤنث ذلك ذكر الروح الروح قوية أو الروح أو خرجت الروح وخرجت الروح ودخلت الروح دخل الروح وخرج الروح فالمقصود أن الغلا الأغلب تذكير ولهذا قال إن الروح إذا قبض ما قال قبضت تبعه البصر فضج ناس في أهله انصاحوا يعني عرفوا أنه مات لما قال لنا الكلام عرفوا أنه مات فلهذا ذكره عليه وقال لا تدعون إلا بخير إلا تقولوا إلا خيرا فإنما كان تؤمن ما تقولون هذا يدل على ينبغي لمن حضر الميت ألا يقول إلا خيرا كالدعاء بالمغفرة والرحمة والذرية بالصلاح والهداية ونحو ذلك لأنك تؤمن على ما يقوله الحاضرون إن فينبغي أن تحذروا ألا تقولوا إلا خيرا ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بهذا الدعاء العظيم هذا يدل على شرعية الدعاء لأموات المسلمين ولا سيما عند أهلهم وعند نزول المصيبة فإن هذا ما يخفف المصيبة ويسبب جبر المصابين إذا زارهم قريبهم ومحبوبهم فدعا لميتهم وعزاهم وشاركهم في المصيبة فإن هذا لا شك ما يخفف عنهم ألم المصيبة وحديث هذا حديثة حديثة في تسجيل بالبرد هذا يدعى أنه يشجع الميت والله يشجع لأنه إذا مات قد يتغير لونه ومظهره فالسنة والأفضل يسجع شيء يستر إلا يفرغ من غسله وتكفينه والذهاب به إلى الصلاة والدفن فلن يسجع البرد حبرة والبرد فيها تأتي من اليمن مخططة على برد حبرة بخطوط خاصة على حبرة تلبس تجعل أرجية تجعل أزر فصج بواحد منها عليه الصلاة والسلام وضح عليه إلى أن يفرغ منه كان عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الميت لا مانع من تركه إلى أن يأتي وقت التغسيل لأي سبب من الأسباب، لأن تركه وقتا حتى تمت البيعة، ولا بأس يسجل بشيء من الثياب المغطى، كل هذا أمر واضح لا بأس به. والسبب في هذا أن الصحابة خافوا إن بدأوا بتغسيله أن يقع نزاع وخلاف من يتولى هذا، من يصلي عليه، من فربما وقعت إشكالات. فلهذا رضي الله عنه بدأوا بالبيعة وسعوا بالبيعة ومشوا فيها، وكان الناس قد توقفوا من هذه هذا الأمر، هل مات النبي أو ما مات النبي، وشبه الأمر على بعض الناس حتى على عمر، قد يخطب الناس ويقول ما مات وسوف يقتل أقواما ويفعل كذا ويفعل كذا. فجاء الصديق رضي الله عنه وكان في مكان الصلح محل هذه المدينة، فلما بلغه الخبر جاء وعمر يتكلم في الناس في المسجد، فدخل على عائشة وكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله رضي الله وأرضاه، ثم قال لقد طبت بأبي أنت لقد طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. وبين أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، وأن الله لا يعيد عليه موتة أخرى كما يظن عمر أو غيره. فالحاصل أن الصديق تيقن موته صلى الله عليه وسلم وقبله تقبيل المحب لحبيبه. ثم خرج إلى الناس وقال لعمر، أما أشار إليه يسكت، فلم يفعل لما في نفسه من الشدة وأيضا مصيبة، فصعد المنبر الصديق خطب الناس وتلا عليه وقال في كلامه العظيم، أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآية. فأخذها الناس من ذيك وصرفتهم لها في كل مكان كأنهم ما سمعوا الله إلا ذلك الوقت. وهذا يدل على العلم العظيم، العلم يظهر عند مواضع الإشكال. اتضح من هذا الصديق وسعة علمه وطمأنينته واتساع قلبه لهذه المصيبة العظيمة، وكان في هذا فوق عمر وأصل من عمر وأعلى من عمر في هذا المقام العظيم رضي الله عن الجميع وأرضاه. وسعى الناس في البيعة، واجتمع الأنصار صاروا يحفظون في الموضوع، ثم ذهب إليهم عمر وأبو بكر رضي الله عنهما. قال عمر خطب الصديق فيهم، قال إن هذا الأمر أصح إلا في قريش. قال عمر ابسط يدك، بسط يده الصديق وبايعه الناس، بايعه عمر ثم بايعه الناس، وانتهى الإشكال واجتمع بكلمة والحمد لله. ثم سعوا في تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام تغسيله وغير ذلك، ثم أشكل عليهم الأمر أن يدفنوه مع الناس في البقيع أو في بيته، فتداولوا في هذا واشتبه عليهم الأمر، خاضوا في هذا، ثم هداهم الله فدفنوا في بيته خوفا عليه من الفتنة، خوفا عليه من الغلو بالبقيع من العامة الذين يجهلون أحكام الله. ويروى أن الصديق روى لهم حديث أن كل نبي يدفنوا حيث مات، لكن هذا الحديث لا أعلم له طريقا صحيحا ولا فتشانه كثيرا. والمقصود أنهم دفنوه بيته، وقالت عائشة في هذا أنهم دفنوه خشية أن يتخذ قبره مسجدا لو وجدوا دفن البقيع. فهذا يدل على أن الحديث عند عائشة لم يثبت أن كل نبي يدفن حيث مات، ولهذا عللت بأمر آخر. قال لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي يتخذ المسجد. أما روى الحديث لعل الله يقول أن صلاة هذا القبر في أهل المساجد فهذا يدل على أن العلة الخوف عليه من غنو من لا من ليس عنده علم. والحديث الخامس حديث أبي هريرة في عظم شأن الدين وأن الدين شأنه خطير وأن ينبغي المبادرة بقضاء الدين وأن نفس المعان قد بدأ حتى يقضى عنه فينبغي لأهله المثار والمسارعة بقضاء الدين. وهذا هم محل وثاق ينبغي المسارعة والمبادرة بقضاء الدين حتى لا تبقى نفسه معلقة وحتى لا يتأذى بذلك لأنه قد يفرط في حياته ينبغي لأهله المثار والمسارعة في قضاء دينه حتى لا يتأذى بذلك. نعم نعم نعم
توبة
المحتوى
لها محل قديمها ايش توبة
المحتوى توبته توبته
لها محل
قديمها اذا بلغت الروح الحلقوم انت انتهت الروح من البدن وصارت في الحلق يتغرغر بها فلا تنظر الحديث تقول تقول عنه ما لم يغرغر يغرغر هذا بيتكون كثير يتغرغر به الانسان عند خروجها لان حينئذ ما يتمكن من الندم والاقلاع نعم
بسم الله
عليك والأمان لا في خلاف
بسم الله عليك
تقبل الرجل تقبل في رأسه وفي بين عينيه ما لا في خلاف بين أهل العلم ولهذا قبل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم إنما المصارعة عند اللقاء وعند القدوم من السماء المعالقة تظن أن يعبر الله في طال قبل بين عينيه لما قدم من حبشة وين كان يستعد بعض
نعم الله يريد الروح إذا قبل تبع البصر هل البصر يشاهد الروح؟
نعم
البصر يشاهد الروح إذا خرجت؟
ظاهر الحديث إن نعم إنه يرى البصر يرى الروح إذا خرجت هذا من خصائص نعم هذا من خصائص البصر الميت عند خروج الروح وإن كان الحذر لا يرون فيها نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في لفظ للبخاري فضطرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرس ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بالتغسيل والكفن. اما التغسيل فقد ذهب جمهور العلم الى وجوب تغسيل الميت حقق بعضهم اجماعا والمعروف انه من قول الجماهير قال بعضهم من السنه هو الاصل هو الوجوب لان الرسول امر بذلك والاصل في الاوامر الوجوب وهو قوله الأكثرين يجب غسل الميت امتثالا للأمر في حديث الذي سقط عن راحلته ويغسله بماء وسدر قصة ابنته سنها ثلاثة أو خمسة إلى آخره. المقصود أن غسل الميت واجب ومتعين وأقله غسلة واحدة ويستحب تكراره ثلاثا وإذا احتيج زيادة إلى خمس أو سبع فلا بأس حسب المصلحة كما الحج يوم عطية. وهذه سقط على الراحلة يوم عرفة وقصته ممات جاء في سنن، منها أن الرسول أمر بغسل الماء والسدر، فدل ذلك على وجوب الغسل وعلى استحباب يكون في الماء سدر لما فيه من التنظيف والتليين وإزالة الأوساخ. وكيفية ذلك يعرفه الغاسلون، فإن السدر له حال والماء الصافي له حال، والمقصود هو أن السدر يحصل به النظافة كما أمرت به الحائض في غسلها الماء والسدر لما فيه من التنظيف ثلاثة الأوساخ. فمثل الإمكان أن يجعل في الأولى ويجعل ربته في الأولى وفي الرأس وفي المغادر، ثم يكون الماء الصافي في الثانية وفي الثالثة. فعلى كل حال الغاسل ينظر ما هو أكمل في هذا، فيغسله بالماء والسدر حتى يزيل الأوساخ التي به، ثم يعقبه في الثالثة أو في الرابعة أو الخامسة بالماء الصافي النظيف حتى يتم الغسل وتزول آثار الصدر. وفيما الفوائد أنه يغفل في ثوبين، هنا ثوبين وفي أخرى مشهورة ثوبيه، يعني إزار ورداء لا يحرم فيهما، وهما ثوب عبادة، فأمر أن يكفن فيهما كما أمر أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قد جاهلوا فيها وقاتلوا فيها، حتى تكون كبينة لهم وأثرا من آثار أعمالهم الصالحة معهم. وهذا هذه من الأمور التوقيفية يوم الغياب ما جاء به النص، فيدفن في ثيابه ولا يغطى رأسه كما في الرواية الأخرى تصرف المؤلف وتمامه في الصحيحين، ولا تخمر رأسه ولا وجهه كما عند مسلم، ولا تحنطوه لتطيبوه، حنوط الطيب يفعل مع الميت، فإنه بعد ما كانوا للبيع، فدل ذلك على أن إحرام لم ينقطع ولم يفسد الموت بل ولا باقي. ودل على هذه الفوائد غسله وأن يكون بماء وسدر وتكريم ثوبيه، وكونه لا يحنط إن لا يطيب، ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، وفي رواية مسلم صحيح عند الطرق، هذا يدل على أن المحرم لا يغطى وجهه أيضا ولا كمان لا يغطى رأسه. وفيه الدلالة على أن موت على أن موته لا يقطع إحرامه بل هو يبعث مقيم ملبيا. تعلم من هذا فوائد، منها تطيب الميت وأنه يطيب، وأن المحرم لا يطيب لأنه يعني ممنوع من الطيب على إحرامه. ومنها أن الميت يغطى رأسه ويغطى وجهه، وإنما يمنع ذلك في حق المحرم فقط، أما غير المحرم فإنه يغطى رأسه ووجهه. وفيه أنه يكفى في ثوبين لأنه فات فيهما حال العبادة، أما غيره يكفى في ثوب يستره كله أو أثواب، والواجب ثوب واحد يستره، والأثواب الثلاثة كما يأتي أفضل كما في حديث عائشة الآتي. وحديث عائشة الثاني يدل على أن التغسيل أمر معروف عند المسلمين وأن الموت تغسل، هذا شيء معروف. ولهذا قالوا لما مات صلى الله عليه وسلم والله ما ندري هل نجرده ثم نجرد موتانا إلى الغسل أم لا. هذا دل على أن الغسل معروف عندهم للموتى وأن الميت يجرد، وإنما حصل التردد في حقه صلى الله عليه وسلم هل يعامل مع الموتى الآخرين أم لا. تمام الحديث فرق الله عليهم النوم وما اختصره وتمامه كما في الشرح وكما في المنتقى وغيره، إن الله قال عليهم النوم فسقط نقل كل إنسان على صدره، فسمعوا مناديا ينادي من داخل البيت أن كفنوا أن غسلوا رأسه بثيابه، فغسلوا بثيابه عليه الصلاة والسلام ولم يجلدوه. وتراجعت سنة أبي داود بنظر في سند فلم أجده في سنة أبي داود، ولعل الذي راجعه لي أخطأ بصره محله من الفهرس، وإذا راجعنا كتاب الجنائز فلم يجد فيه تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبر عائشة هذا. اتبعت أيضا بقية الأجزاء في السيرة السنة، ولعله قد لعله يذكره في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أجد ذلك، ولعله سبعين أو 9 دليل. أحدكما يلتبسه في السنن في أي موضع ذكره. والجنائز في الجزء الثالث من المتن أخره كثيرا، أخر جنائز كثيرة بعد الفرائض والمواريث، وأنه لاحظ في ذلك أمر المال والتركة. وكان الأولى أن يكون آخر الصلاة كما فعل الفقهاء، لأن معظم من أهم ما يتعلق به الصلاة. الحاصل أني بالمراجعة لم أقف عليه في المتن في أبي داود، وأرجو أن يراجع، ومن راجعه منكم يخبر في موضع أحمد.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو سبعا كما يجبت أخرى أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك، إن رأى غاسلات عن حاجة إلى هذا، الموتى يختلفون، فقد يصيب مشوقات وأوساخ بسبب المرض أو بسبب أدوية لحقت بجسده ولصوقات تعلقت بجسده، فيحتاج إلى مزيد من العناية، يحتاج إلى ماء حار، وقد لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ويكتفى بالماء العادي وفي ثلاث غسلات فقط، لأن جسده طيب ونظيف فلا حاجة إلى الزيادة. فالمسألة تحتاج إلى نظر الغاسلات والغاسلين من الرجال للرجل والنساء للمرأة. فإذا رأى الغاسلون أو الغاسل أو الغاسلة المقابل يحتاج إلى أكثر من ثلاث زيد، وإن أكثر وإن ارتفع واحدة ويوتر أو اثنتين فلا بأس. المقصود تنظيفه وتقصيده. وفي حديث ام عطيه دلاله على البدء بالميامن وموضع الوضوء، والسنه يبدا بميامنها يوضب وضوء الصلاه ويبدا بالميامن، هذا هو الافضل ميامنه. وفيه من فوائد ايضا حديث ام عطيه ان اذا كان لك شعور تظهر، قال توضب المشاعر لا تقرون، فيكون له قرنان وناصيه كلها توضع خلفه كما فعل الغاسلات يوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر انهن فعلن ذلك بامره عليه الصلاه والسلام وتوجيهه. وبكل حال ما فعله الغاسلات لنبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى والافضل، ان يكون راس الميت ثلاث قرون، ولو كان رجلا اذا كان له راس تظهر وتجعل وراءه، هذا هو الافضل. وفيه من الفوائد أنه علمهن صلى الله عليه وسلم كيف يغسلنها، فدل ذلك على ينبغي للعالم أن يعلم الغاسل كيف يعمل إذا كان يخشى أنه لا يعرف، يعلم الغاسل والغاسلة كيف التغسيل حتى يكون على بصيرة ويكون الرجل على بصيرة في ذلك. وفيما الفوائد أنه أعطاهم حقوة إزارة، يعني حقوة، قال حقوة وحقوة، فقال أشهرنها إياه. هذا والله أعلم لما رجع فيه عليه الصلاة والسلام من البركة لها والمنفعة لها، فإن الإزار قد باشر جسده عليه الصلاة والسلام وجسده مبارك، فأراد أن تنال بركته هذه الإبنة رضي الله عنها وأرضاها. ومشهور أنها زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب زوجة للعاص بن الربيع التي بنتها إماء أمامة كان يصلي بها بعض الأوقات عليه الصلاة والسلام، أمامة زينب. وأما رغية وأم كلثوم قد ماتت قبل ذلك في أول هجرة، وأما زينب فتأخر موتها بعد فتح. وفيه الجافور أيضا يزرع الجافور في الراسة الأخيرة، قالوا لأن ما فيه من التطيب والتصليب، يصلب البدن ويقويه ويطيبه، هذا هو الأفضل لما يزرع الراسة الأخيرة كافورا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابنته زينب. وحديث عائشة فيه الدلالة على الكفن من ثلاث أثواب كما فعله الصحابة، فإذا الله لا يختل به الأفضل، والصحابة هم خيار الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، وقد رأوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تكفين في ثلاث أثواب أفضل، وكونها بيضا أفضل لهذا الحديث ولحديث ثمرة وابن عباس المسؤول عن البياض وكفنوا فيها موتاكم، فالأفضل يكون أبيض كما فعل المصلح الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث فإنهن خير وأطيب وأطهر، ولو كفتنا فيه أسود أو أخضر جاز، ولكن أبيض وأفضل وأولى وأطهر. وإن كفتنا في قميص ومئزار ولفاف فلا بأس، كيفما كف من جاز، ولكن كونه يكفى لفاف لفائف ثلاث هذا هو الأفضل، ويكفى الواحدة تستره جميعا كفى ذلك. في حديث عبد الله بن عمر دعا على تكفير القميص لما دعا طلب عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لكفن فيه أباه، دل على أنه لا بأس بالتكفير القميص. قالوا ولعل هذا مكافأة لأنه قد كسى العباس سابقا قميصا كان طوالا، فلم يجب له قميصا إلا قميص عبد الله بن أبي فكساه إياه. والأقرب والله أعلم أن ذلك شرطي من سنه عبد الله بن عبد الله، لأن عبد الله بن عبد الله كان حريصا لعل الله ينفعه بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حريصا على أن ينفعه أيضا، وكان صلى عليه وقالوا أعلم أنه تنفعه زيادة سنة بعد السبعين، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على أن ينفعه بشيء لكونه رأسا في الأنصار ولفضل ابنه عبد الله بن عبد الله، ولعله لأسباب أخرى فإن هذا من باب التأليف، من باب التأليف لغيره من الأوس والخزرج، والتأليف لغيره من غير المسلمين، وتقوية الإيمان في قلوب المسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام في غاية من العناية بالسياسة الشرعية والحرص على تأليف القلوب، ومن تأليفها كونه صلى الله عليه وسلم أعطاه قميص أعطى ابنه قميص، وكونه أخذه من القبر ونفث عليه عليه الصلاة والسلام ودعا له صلى عليه، كل هذا في التأليف الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي مع كونه معروفا بالنفاق، لكنه صلى الله عليه وسلم ظن ورجى أن ينفعه ذلك، لأنه يتظاهر بالإسلام ويدعي الإسلام ويتظاهر بأنه مع المسلمين، ولكن في قلبه من النفاق ما فيه، فمات على ذلك نعوذ بالله من ذلك. ولهذا أنزل الله فيه ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره، فاتضح أمره بعد ذلك للمسلمين وعرفوا نفاقه وأنه مات على نفاقه نسأل الله العافية. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله
وصحبه. نعم. استحمام الصابون بتاخير
الليل. السد الاولى ان جاء به النص، والسد فيه تلهيم وازاله اكثر، الصابون فيه تلبيس وتجسيم، قد يجمد الصابون قد يجمد الوسخ في الشعر الصابون، لكن السد يزيله. نعم.
اذا عدم
الظاهر لا حسن، يعني فيه تنظيف. نعم.
تلقت اللفائف.
الإحلال والصابون وأشباه. نعم.
تلقت
اللفائف في الكفن. تبسط هكذا الأرض واحدة فوق واحدة، ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم حتى إلى الأخرى.
ما تكون واحدة
إذا أخرى إذا. لا لا كلها لفائف كلها لفائف.
هل اللون الأبيض
في الكفن؟ نعم.
اللون الأبيض في الكفن.
أفضل أفضل. من الحديث فإنه أطيب وأطهر صلى الله عليه وسلم.
للرجال والنساء.
للرجال والنساء جميعا. قال كفنوا ابنه تاكم. صلى
الله عليه وسلم.
الضفائر يعني مع الناصية بنتين مع الناصية هكذا، وهذه بنتين كلها في جعلها وراء
الناصية ما بطرت يعني
الناصية هكذا جعلها واحدة ظهروها واحدة
ظهروها
واحدة
بالتالي
الضفائر يجد هذه وهي العمائل يسمونها يعني.
هل يستفاد من هذا استحباب تبطير النساء في الأحياء الضفائر؟
والله ان هذا شيء معروف ما يحتاج الى هذا، يفعل هذا النساء يجعلنه ظهائر ويختن يختنه يجعلنه ظهائر، قد ينقض له الحاجه التغسيل مثلا اذا كان الحاجه
لا باس.
نعم
لكن نقول يعني هل يستفاد استحباب الثلاث يعني ثلاث
الله الله هذا في الموت الله نعم 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 نعم
تغيير
السدر العموم
من
شيء
غير
معلم. نعم الله معلم.
كل ميت. وكل صابون بعد.
إذا ما في صار سدر صابون أو الإكنان أو غيره مما يحصل به. نعم. نعم. نعم.
في الجملة أو على التفصيل.
وشو؟ كله. كرر الغسل كله على البدن كله. بعدما يوضيه ينجيه ثم يوضيه الشرعي ثم يصل ميامنه. ويعمه الماء ثم يعيد مرة ثانية وثالثة. نعم. يعيد العموم. نعم.
يغسل.
نعم. لا يغسل. لا يأتي إن شاء الله. أحد يأتي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. نقاش على الشديد
والمحرم الثياب التي يعني يلبسها الانسان للعباده في الكف
والله احسن، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكفلوا في خلال ما اخذوا الثياب اللي عنده، او الرسول يتكفلوا في جديد جديده. نعم ما سمعت الا اذا كان يخرج من شيء، اذا كان يخرج من شيء يعني مصاب شيء يخرج من كسير شيء يوضع في الصف، اما اذا كان ما له الا حد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود.
إن غالى يغالي
تغالوا
هو أضعف الرباعي غالى قد يجوز أن تغالى يتغالى، لكن أقرب الله أعلم من من غالى يغالي ينافس ينافس. نعم.
خطوطة ضبطها بالفتح.
نعم.
خطوطة ضبطها بالفتح.
والله ما لي وجه واضح.
الله نعم. يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي. رواه الدارقطني. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، حديث الأول حديث ابن عباس في تكفين ثياب البيض ومن خير ثيابنا، وجاء معناه من حديث سمرة أيضا أنهن خير وأطهر. تقدم حديث عائشة كفي بذاته النبي صلى الله عليه وسلم كفي بذاته الوافيه المسؤوليه، كل هذا يدل على ان كفن الدين اولى وافضل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانها من خير ثيابه، قل في الاطلاق فانها اطيب واطهر، وانه اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابه، يقول هذا هو الافضل والاولى. ولو كفن في غيره لجاء لحرج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم بذلك، لانه لم يقع فانها من خير ثيابه خير أطيب وأطهر، فدل ذلك على شرعية تكفي فيها وأنها أولى من غيرها. ولهذا جاز لبس الأبيض وغيره في الحياة الأخضر وأسود وغيرهما، فهكذا بعد الوفاة، إلا أن الميت يختار له الأفضل الذي هو البياض، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر به حديث ابن عباس هذا وسمره. الحديث الثاني حديث جابر تحسين كفن، يعني ينبغي للمؤمن ان يحسن كفن اخيه اذا تولاه، لا يكون ناقصا بل يكون كاملا وافرا يستر به الميت، وان هذا واجب عند اهل العلم، لما كان ساترا للميت كله راسه وقدمه والليل يكون مسطورا بالكفن، والواجب مره من كفن فرقه ثوب واحد مسطور فرقه واحده، لكن اذا كفن فيه ثلاث فهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل. ويجوز في لبنتين كما قلنا الذي سقط عن راحلة في ثوبيه، ولكن الثلاث لما اختاره الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل تأسيا بما فعله الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وإحسان الكفن يكون فيه وجوه، منها كونه وافرا كاملا، يكون صفيقا يستر العورة، يكون نظيفا جديدا او نظيفا غسيلا ولا يكون وسخا، الحديث الثالث حديث جابر في قتل
التحسين.
نعم.
والتطيب هل يعتبر من التحسين؟
ما موضوع ما يطلب هذا مثلا غير التفصيل مثل البدن البدن الميت واذا وجبت النفائس لا باس لكن المسلم ليس هذا من باب احسان الكفن بل هذا من باب تطيب الميت كما وجب في قصر الدفون يطيب ايضا في بدنه فانما يمنع اذا كان محرما ثم اذا كان محرما فانه يطيب في الحنوف طيب في راسه في صدغه في رباطه في ملابنه في بدن الكل الحديث ده حديث جابر في شهداء احد ان الرسول غسل انه لم يغسلهم ولم يصلي عليه هذا يدل على ان السنه في قتل الشهداء اذا ماتوا في المعركه الا يغسلوا ولا يصلى عليهم بل يدفنون في ملابسهم ويغطي عليهم وفي دمائهم لانهم بعد يوم القيامه بذلك ولانهم احياء عند ربهم مرزقون الحديث الصحيح من المخلوق يخلد في سبيل الله دينا ويسلم يبني انه لهم دم وجهه ريح المسك وكانهم ياتون بذلك كالشاهد وبينه على ما ماتوا عليه فالحاصل على السنه انهم اذا ماتوا في المعركه لا يغسلون ولا يصلى عليهم اما اذا خرجوا من المعركه في جراحهم فانهم اذا ماتوا بعدها يغسلون ويصلى عليهم كما غسل عمر وصلي عليه وغسل عثمان وصلي عليه فهم شهداء رضي الله عنهم وارضاهم هكذا من جرح وعاش بعض الوقت مات بجرحه يغسل ويصلى عليه كسعد بن معاذ واشرف نعم الحديث وقوله ثم يسالون اي اكراه من القران يقدم اللحد يدل على انه يقدم باللحد الافضل فالافضل ولا باس بجمع اثنين والثلاثه باللحد اذا دعت الحاجه الى ذلك من كثره الموتى او الخوف على الدافنين يعني على المخوف يخشون يلبسهم العدو او ضعف الدافنين يعني لمرض او جراحات فلا باس يجزموا اثنين والثلاثه أو واحد أو أكثر من ذلك على حسب الحاجة أما إذا هناك سلامة وأمن وقدرة فإن السنة واحد واحد كما فعلوا في البقيع وفي غير البقيع السنة واحد واحد كل واحد بقبض هذا السنة وإنما يصار إلى اثنين وثلاثة وأكثر عند الحاجة من خوف أو مرض عام أو ما أشبه ذلك من الحاجة التي تلجئ إلى هذا وتدعو إليه هذه ثلاثة أنها المغالاة والكفن يسمى سريعا يعني التعنت في أعلى جنس وأحسن جنس لا يكاد يكفي الوسط الخام الوسط المناسب الخام الأبيض يكفي ولا يتحرى أحسن شيء وأرفع عنه الثمن لا لا حاجة إلى هذا فإن مصيره إلى الدود وإلى الفناء والزوال والقبر فلا حاجة إلى التكلف والمغالاة هذه الآخر هذه عائشة وأسماء في تغسيل الزوجة زوجها والزوج زوجته هذا يدل على تغسيل الزوج لزوجته الأمور تقوي غسلتك تغسيل علي من زوجة فاطمة تغسيل أسماء بنت عمرو بنت زوجها التصديق كما جاء علي بن عوف ثابت كذلك قول عائشه لو استقبل من الناس انما كان لله ازواجه كل هذا واضح في جواز تغسل احد الزوجين صاحبه وهو يفهم المعرف منه ما لا يعرفه غيره وكونه قطعت العلاقه في الموت لا ينفي التغسيل لان قد بقت علاقه عظيمه وهي العده وهي تعرف منه ما لا يعرف غيرها ويعرف منها ما لا يعرف غيره فاطلاعه على عورتها اولى من اطلاع غيره واطلاعه على عورته اولى من غيرها من الغاسلات والغاسلين فلهذا جاء الشر بجواز ذلك ومن انكر ذلك فقد غلط تصادم النصوص والله اعلم
شهداء غير المعركه شهداء غير المعركه
يغسلون صلى الله عليه
وسلم الحريق والغليظ
نعم لم يرد تركه الا في شهداء المعركه فقط اما الشهيد والغليظ والأصاحب الهجم والمطعون والمطاعون كلهم نعم ليس بجيد لأن عمر ما قتلوا ظلما أرسلوا ما أرسلهم أصحابنا
الله عنك نعم الله يعينك
نعم.
في
واحد الحالة في
السؤال
يسر.
السؤال
اللي غير المعركة لا بد يفرقون. نعم. يسر. سنة في واحد الحالة.
حديث
عائشة عفى الله في أبي داود معي. في توصيل الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقلت له نعم.
نعم. والباب في سر حول المعبود في الجزء الثامن. باب في ستر الميت عند غسله. باب في ستر الميت عند غسله.
هل هذا تقريبا هذا؟
نعم.
واضح.
الحديث الثاني.
في باب الجنايز؟
نعم.
سبحان الله كيف خلي على الثاني؟ هو بعض الناس اللي قرأ زوج ما يكون عنده الدقة. نعم.
يقول حدثنا النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد ملكانه أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ودفنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساءه.
هذا كان جيد جيد الحق لكن صرح بالصناع فزالت العلة.
قال الشارح في الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا ثم قال بعد ذلك قال وأخذ البخاري في غير صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا قال الدارقطني تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة هذا آخر كلامه وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التميمي لا يحتج به وفي إسناده محمد بن إسحاق اليسار وقد تقدم الكلام عليه تقدم الكلام عليه قال وقال السندي حدثنا محمد
يعني ما عندك في هذا دقة من دين يقول إسحاق بس قدم الكلام عليه فهو واجب يفسر
ذكر هنا يقول وقال السندي
لا خل السندي يقول أبو الاعتذار على من دين دائما يقول هذا كلامه غلط ينبغي يقول زيد إسحاق وقد صرح بالسماع فزادت العلة أو العن عن فالعلة موجودة أما يقول فيه مشاعر ويسكت قد تقدم كلامه عليها ما يكفي الطالب ولا يكفي المراجع ينبغي أن يحرر المقام في هذا. نعم.
وقال السندي حديث محمد بن إسحاق هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات محمد بن إسحاق قد صرح بالتحليل
صدق
لكن في هذا عفى الله في هذا السند ما صرحنا
في ضعيف
بطريقة أخرى
يعني لو بطريقة أخرى يعرض الحاكم
نعم رواه الحاكم المستدرك حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يوسف بن بخير بن ابن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن الزبير عن ابي عن عائشه رضي الله عنه
راح الحديث رجع اليه رجع الى اسحاق وسهل
قال الحاكم هذا حديث صحيح عن اشرف وقال ابن ماجه في كتاب الجنائز او ما جاء في غسل رجل امراته وغسل امراه زوجها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا احمد بن خالد الدهاجي حدثنا محمد بن اسحاق يحيى بن عباد بن عبد الله بن
رجع اليك لا صرح السماع رجع اليك لما صرح السماع الحاكم وابي الاولى وغير
وروى ابن ماجه باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو قنة عن القنة بن مقعد عن ابن بريدة عن أبيه
هذا خلق من أصحاب هذا إسناد آخر
حدثنا سعيد بن يحيى ابن الأشهد الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية عن عقبة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. للزوائد إسناده ضعيف لرابي أبي بردة واسمه عمر بن يزيد التيمي. وقول الحاكم إن الحديث الصحيح وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله وهم بما ذكره ابن زيد في الأطراف والتاريخ. وفي المسند للإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرادوا غسل رسول الله فذكر الفتنة تقدم الغزاة فتاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر. ورواه ابن داود في المنتقى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الغيب قال حدثنا محمد بن إسحاق إلى آخر. رواه أبو داود الطيالسي. باب ما جاء في غسله وتكفينه ودفنه إلى آخر. حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلام قال حدثنا محمد بن إسحاق. ورواه أيضا البيهقي
ثم دار على الإسحاق ما هذا رواية بريدة عن غسل. نعم. الحد ثم أمر بالصلاة عليه فدل ذلك على أن المحلول يغسل ويكفن ويصلى عليه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعاطي الزنا لا يمنع من ذلك لأمرين: أحدهما أن الزنا معصية وليس كفرا، والكافر هو الذي لا يصلى عليه، أما المسلم فيصلى عليه وإن كان عاصيا. والأمر الثاني أنهم جاءوا تائبين والتوبة تمحو ما قبلها والحدود تكفر بها السيئات، فلهذا كانوا من حق الناس في الصلاة عليه. وجاء في قصة الغامدية أن الرسول لما قام عليها قام إليه عمر رضي الله عنه قال يا رسول صلي عليها قد زنت، فقال يا عمر لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 من المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جاءت نفسها لله عز وجل، لأنها تقدمت معترفة لأنها زنت وطلبت من النبي كان عليها الحد كان الحبلى فأجلها حتى تضع، ثم أجلها حتى تفطم صبيها، ثم أمر بوضعها عليه الصلاة والسلام. وفيه عنايته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وبيان ما لهم عند الله من الخير في سبب التوبة، وكون مباشرة الصلاة على المرأة فدل ذلك على أن هؤلاء المبتلين يذهب إلى الحدود وصلى عليهم، ولا سيما إذا جاءوا تائبين فإن التوبة تجب ما قبلها والحد كفارة. وفي هذا أيضا
ولو لم يقلع،
نعم
أقول الحد كفارة ولو لم يندم، يعني
الحد كفارة لما مضى، إذا مات بعده يكون كفارة لما مضى، لكن لو رجع أخذ بالجديد نسأل الله السلامة. وفيه من الفوائد مراجعة المفضول الفاضل لما قد يظن أنه غفل عنه أو سهى فيه، ولو كان الفاضل عظيما وعالما جليلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأعلمهم بشرع الله، وما هذا رجعه عمر في هذه القصة، ورجعه في قصة عبد الله بن أبي، وراجعه في مسألة الأسرى يوم بدر، في أمور في مواضع كثيرة، فدل ذلك على جواز مثل هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذه المراجعة، ولم يقل له ليش تراجع ليش تسأل ليش، فدل ذلك على أن هذه الأمور لا بأس بها، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أسباب، لما سأل وضح الأسباب، فقال في قصة ابن أبي قال له فاعلموا انه يغلب الى السبيل لزدت على 70 حتى نهى الله عن صلاه على المنافقين. في الغامديه قال لقد تاب التوبه بين لها اسباب عليه الصلاه والسلام. فالحاصل ان مراجعه طالب العلم العالم والمفضول الفاضل في المسائل الدينيه وما يظن انه او يظن او ما يخشى ان يكون وهم فيه او غلط فيه كل هذا لا باس به، بل مما جاء به الشر، لان الانسان مهما كان عالما ومهما كان فاضلا فقد يسهو وقد يغفل وقد يفوته بعض العلم. وفي حديث جابر بن سمره
صلى الله عليه وسلم ترك قطع القاتل لقتل نفسه، أخذ منه أهل العلم أن هذه الجريمة العظيمة جدر صاحبها بأن لا يصلى عليه من الأعيان والكبراء فجرا لأمثاله عن تعاطي هذه الجريمة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ترك الصلاة على أصحاب الدين وأمر أهله من يصلوا عليهم وصلوا على صاحبكم، ثم لما وسع الله صار يقضي عنهم ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا هنا من أظهر المعاصي كبيرة إذا تركه أهل العلم أو تركه الرئيس إمام أو أمين البلدة أو قاضيها زجرا لأمثاله هذا حسن. وفي رواية أخرى قال أما أنا فلا أصلي عليه عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه صلى عليه بعض المسلمين لأنه مسلم، قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن كل مسلم صلى عليه وإن كان عاصيا وإن كان في أسانيها مقال، لكن مجموعها وشواهدها يدل على ذلك. ثم صلاته على من يقدم من المسلمين إليه وعدم سؤاله هذا هو عدل أو عاصي فوت عن ذلك يدل على هذا الأمر وهذا القصد، كل مسلم صلى على مسلم ولو كان عنده معاصي، في دليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يفتش عنهم ويقول لهم هل هم مستقيم أو هم مستقيم، ويصلي عليهم متى قدموا. وللأدلة الأخرى كثيرة وإن كان فيها ضعف، صلوا على من قال لا إله إلا الله. والحديث الثالث حديث أبي هريرة في قصة جارية خادمة سوداء كانت تقوم المسجد، في رواية أنه كان خادم ذكر تقوم المسجد فصلى فمات، في رواية أنه مات بالليل، فكيف يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وصغروا أمره وصلوا عليه ودفنوه ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أصبح وسألهم قال أفلا كنتم آذنتموني، ثم قال دلني على قبرها، فدلوا على قبرها وصلى عليها. هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالمسلمين صغيرهم وكبيرهم واحترامه لهم ورفعه لشأنهم، ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح وان كان ذلك العمل يزهد فيه الاكثرون ويحتقره الاكثرون لكنه عمل صالح، فان صاحبه جدير بان يقدر ويعتنى به ويرفع من شأنه حتى لا يزهد الناس في عمل الخير التي يترفع عنها كثير من الناس ككناسة المسجد، كنس المسجد وتنظيف المسجد وتنظيف الطرقات وأشبه ذلك. فخرج عليه وصلى عليها، ودل ذلك على تواضعه، ودل ذلك على أن هؤلاء ينبغي أن لا يحتقروا، ينبغي أن يلاحظوا وأن يعتنى بهم. وفي فضل كناسة المسجد، في فضل كناسة المسجد وإمامته والعناية به، وأن هذا من الأعمال الصالحة. قد جاء الحديث ولن أجي أجور أمك حتى قلاه رضيها رب المسجد، عموم في شعاب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق، إذا كان من شعاب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق من باب أولى إزالة عن المسجد الذي محل العبادة واجتماع المصلين. فيه الصلاة على القبر، قضية صلاة القبر قد جاء في هذا عدة أحاديث تدعى الصلاة على القبر، أنها تدفع صلاة القبر لمن لم يتيسر له الصلاة على الميت. وصلى على جنازة أم سعد المضى لها شهر، وهذا أكثر من ورد. فالأصل أنه لا يصلى على القبور وإنه صلى على جنائز، لكن إذا كان القبر حديثا كالشهر ونحوه فلا بأس أن يصلى عليه. أما ما زاد فالأصل عدم ذلك. أما صلاته على قتل أحد في آخر حياته فيحتمل أنه أراد بذلك الدعاء لهم مثل دعاء الجنازة كما قاله جماعة أهل العلم، ومن صلى عليه أن يدعى لهم دعوات تشبه دعوات في صلاة الجنازة، ويحتمل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يودع الأحياء والأموات بالصلاة والدعاء
لأنه صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه أنه صلى على ميت بعد شهر على قبره. والحديث الرابع حديث حذيفة، والخامس حديث أبي هريرة في النجاشي. حديث حذيفة يدل على كراهة النعي في تعداد الجاهلية، وحديث النجاشي يدل على النعي الذي جواز النعي الذي هو الإخبار أنه إنسان يحضره مصلون ويحضره محبوه وقراباته، فالثاني جائز والأول ممنوع ما اعتاده الجاهلية من إركاب مطية تجوب القبائل فتقول مات فلان مات فلان تنعه لهم ويشبه ذلك ما يكون ما يشبهه من الوقوف على المنائل والمواضع العالية ويقال لها مات فلان تشبها بالجاهلية، هذا هو الذي يكره وينهى عنه. أما الإخبار عن موته في الصحف أو في الكتب المؤلفة مات في كذا أو في كذا هذا لا بأس به من باب الخبر وليس من باب النعي المكروه، لأنهم جعلوه الصحيح جعلوه في الكتاب. وكذلك إخبار به في الإذاعة إخبار في المسجد أو في البيت وفي الطريق ليس من جهة أمر الجاهلية. وحديث أبي هريرة في قصة النجاشي يدل على هذا، لأنه خرج على الناس وأخبره أنه مات النجاشي وصلى بهم عليه عليه الصلاة والسلام، قال إنه قد مات وصف بهم وصلى عليه كبر عليه أربعة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الصلاة على الغائب وأنه يصلي عليه كما يصلي على الحاضر ويكبر عليه أربعة كما يكبر على الحاضر، وهذا آخر ما استقر عنه عليه الصلاة والسلام من التكبير على الجنائز يكبر عليها أربعة، وروي أنه كبر خمسا من حيث زيد بن أرقم عند مسلم، وجاء عن علي أنه كبر على سيدنا ستا وقال إنه بدري كما يأتي إن شاء الله. وذلك الحاصل أن أقل ما ورد في هذا أربع تكبيرات، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا هو السنة الذي استقرت عليه السنة، أربع تكبيرات على الجنائز، وأنه صلى على الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج عن النجاشي، والنجاشي هو ملك الحبشة أسلم قديما على يد جعفر بن أبي طالب وأصحابه لما هاجروا إليه وناصرهم حماهم وأيدهم وأكرمهم ثم توفي رحمه الله ونبيه المدينة، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أن مثله أشباهه صلى عليه كالعالم الكبير وقائد الكبير مسلم وأشبه ذلك من له شأن في الإسلام. أما الصلاة على العموم لا، لا تصلى الصلاة على العموم، صلاة الغائب على العموم لا، لعدم الدليل. قد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير في مكة وفي غير مكة وفي المغازي، ولم يحفظ أنه صلى على أحد غير النجاشي، فدل ذلك على أنه لا يصلى على كل صلاة الغائب، وإنه صلى على خواص الناس، هذا هو الأظهر. الله سبحانه وتعالى أعلم. سمت الله. نعم.
الآن من
سمع الناجي ما يعرف الفاتحة أو التكبيرات. لا يحسن الفاتحة التكبيرات فقط. يعلم صلي على النبي في الثانية ويدعو في الثالثة بلا تيسر. الحمد لله. إذا من عرف الفاتحة عرف ما دونها ما في أولى. غير إذا لم إذا كبرت الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وإذا كبرت الثانية تدعو للميت في المغفرة والرحمة. وإذا تيسر تحفيظه. تعال ما ورد حسن. نعم.
حديث بريدة في قصة الغامدية، إذا كان هذا الزاني لم يعترف وإنما ثبت في الشهود يصلي عليه العالم؟
يصلي عليه لا، لحد كفارة. نعم.
حسن الله إليك. الذين قالوا أن قصة النجاشي لم يوجد من يصلي عليه،
ما عليه دليل، بعيد مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، بعيد، لأن ملك عظيم يسلم ولا يسلم أحد من رعيته، ماذا هذا من أبعد الأشياء، أو يقال مستحيل
في بلاد شرك الشيخ.
نعم
في
بلاد النصارى نصاري، لكن معروف أن العادة الغالبة والمقطوع بها أن الملوك إذا أسلموا يتبعهم بعض خواصهم. نعم
نجاشي يعتبر تابعين.
نعم
تابعي ولا الصحابة؟
لا تابعي مخضرا، لأن ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تابعين كبار التابعين مخضرمين.
الله
يذكرك.
الفرق
بين الخبر والنعي. النعي هو الخبر، لكن إذا كان رؤوس الأشهاد من الطريقة الجاهلية صار النعي مكروه، وإذا كان الخبر العادي كان النعي مباح. النعي ما فيه عنه والنعي اللي فعله الجاهلية، النعي المباح اللي فعله النبي هو مجرد الخبر بموت فلان.
أحسن الله إليك، هل تعتبر الذي يكتبه في الجرائد يعتبر من باب التعزية؟
قد يكون باب الخبر وقد يكون في التعزية بعض الأحيان، قد يعزون وقد لا يعزون، لكن الغالب يكون خبر أو ترجمة له. لا معليش.
عندنا بعض العادات إذا مات أحد كبار سن يعلن حمول في الإجماع في الكلمات حتى يصلى عليه في هذا المسجد أو في أي مسجد
وأن الناس يصلى
عليه في الوقت.
هذا من ما فعل النبي إن جاء النجاس وأخبر النبي الصحابة حتى جاء وصلى عليه. ثلاثين
بيت أربعين بيت
ولو من أكثر. هذا ليس الخبر بسلبه الحمد لله. نعم. هذا مهم بالنعي بالنعي عنه، لأن الحاجة تدعو إلى هذا الإخبار عن الأشخاص الكبار والعلماء الكبار والسيارات الصغيرة، سيارة تقع في أيدي الناس تجلس المؤلفات، لكن المؤلفات تبطي ما تخطر الناس، ثم هذه تراها الناس يوميا يقرؤونها. نعم. الجرائد يسببون
الخبر
في الحياة كأنها تكون مطمئنة. هذا غلط، ينبه عليه. غلط. كذلك المرحوم والمغفور له، هذا ما ينبغي هذا. لأن أهل السنة والجماعه يقول لا يقطع لأحد في الجنة ولا نار إلا ما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم.
هذا خبر بمعنى الدعاء المرحوم.
هو يعني مو بواحد. هو ليس بواحد القطع هكذا. فلان مرحوم وفلان مغفور خبر مجزوم به. نعم.
شيخ أحسن الله إليك الذين
يقول بعدها بدل الملك رحمه الله غفر الله له. نعم.
بعض مثلا بنك بعض البنوك الربويه يكتبون على يذكرون تكتب عليه ان فتحنا لك فتحا مبينا، هل يعتبر هذا من باب الاستهزاء بالقران؟
لا ما يوقع لكن يعتبر منكر، لان فتح مبين في نص الدين، هذا ضد الدين لكن مساكين لبس عليهم او يجب يكتبه من لا يعقل ولا يفهم المراد، هذا فتح يعني للمسلمين يعينهم ويدعهم وغفل عن ما فيه من الشرط. نعم.
شيخ كذلك الشهيد او مثل الشهيد او شهيد فلان الشهيد
اذا كان في سبيل الله يقال شهيد والله اعلم بهذا، اما هل يقولون شهيد وما يدعون عنه في سبيل الله وهم في سبيل الله ما ينبغي، اما اذا كان في رسالة المسلمين او مظلوم سمى شهيد والله اعلم بحاله. نعم. أو مات في طاعون سمى شهيد، أو مات في بطن سمى شهيد، أو مات في الهدم سمى شهيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا البخاري هذا لا يقال لا يشاع. ما أدري والله يراجع مقابل أقول يراجع ما أتذكر الآن. نعم.
الله أكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه.
لا وسطهم على البيت ما في ذلك ولما الناس بينها يوم الفرع بين القوم بين المنازل
في وسط جسمها.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة، وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالجنائز أيضا. الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم صلى غير مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا فضل عظيم ورحمة من الله عز وجل، أن الجنازة المسلمة إذا قام عليها أربعون رجلا من المسلمين لا يشركون بالله شيئا يدعون الله له بالمغفرة والرحمة شفعهم الله فيه. وهذا فضل عظيم وخير كبير، ويرجى فيه للمسلم العاقبة الحميدة في شفاعة هؤلاء حتى يجرى من النار وحتى يغفر له. وفي رواية مسلم عن عائشة: ما من ميت يموت ويقوم على جنازته أمة من الناس يبلغون مئة كلهم يشفعون به إلا شفعهم الله فيه. لهذا مئة في حديث عباس أربعون. قال أهل العلم: لعل هذا كان أولا، ثم تفضل الله عز وجل وجعل الأربعين يقومون مقام المئة في قبول الشفاعة، وجعل النظر سبحانه وتعالى. وبكل حال، فالحديثان وما جاء في معناهما يدلان على استحباب كثرة الجمع على الجنائز، وأن الجمع متى زاد والتكاثر كان أقرب إلى قبول شفاعتهم في أخيهم ورحمة الله له بأسبابهم. وفي حديث مالك بن حميرة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد فيه ابن إسحاق قد عنعن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يقوم على جنازته ثلاث صفوف إلا أوجب، يعني وجبت له جنة. وكان مالك بن حميرة رحمة الله عليه ورضي الله عنه إذا استقل الناس جعلهم من الصفوف جزاء من الصفوف لرجاء هذا الفضل وهذا الخير. والحديث اسناده جيد لولا العنعنة بن اسحاق، فإن رواه عن يزيد بن ابي حبيب بالعنعنة، ولو صرح بالسماع من صرح بالسماع في رواية استقام اسناده، لكن لم اقف على انه صرح بالسماع. وحاف ان كثرة الناس على الجنازة من المسلمين من اسباب المغفرة لها ومن اسباب سلامتها، وهذه الخصلة من الخصال التي تفضل الله بها عباده، فجعل دعاء المؤمنين من اسباب المغفرة، وجعل الصلاة عليه من اسباب المغفرة، وجعل كثرة العدد من اسباب المغفرة، وجعل القيام على قبره من اسباب المغفرة، الى مسائل اخرى. فانه سبحانه وتعالى شرع للعباد طرقا كثيرة ووسائل متعددة في طلب المغفرة وفي الاحسان الى الناس، ولا سيما المسلم، هذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. فلا يهف على الله الا هالك، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا يمنع أن يكون بعض المسلمين يعاقب على ما مات عليه من الكبائر بالنار لأسباب، إما أنه لم يصلي عليه هذا العدد، أو صلوا عليه ولكن لم تتوافر لهم الشروط كونهم مسلمين، أو لأسباب أخرى منعت قبول دعائهم في هذا الرجل.
الحديث الثاني حديث سمره النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فقام وسطها مات في نفاسها فقام وسطها هذا يدل على ان المراه صلى عليها فيصلى على الرجل وانها يصلى عليها وان كان في النفاس في النفاس او في الحيض يصلى عليها كما لو كانت طاهره غسل وكفل وصلى عليها كغيرها من الطاهرات وفيه اختلاف الموقف من الجنازه فالمراه يقف عند وسطها والرجل عند راسه كما روى ابو داود والثمن وابن ماجه واحمد وغيرهم باسناد جيد عن انس رضي الله عنه النبي عليه السلام كان اذا وقف على الجنازه وقف عند راس الرجل وعند وسط المراه وفي لفظ لابي داود عند عزيزتها وهذا مقارب لان الواقف عند الوسط واقف عند العزيزه والوقف متقاربا فالحاصل ان السنه الوقوف عند راس الرجل لا عند الصدر كما يقول بعض الفقهاء او الفقهاء قالوا عند صدره وهذا لا وجه له ولا دليل عليه وانما الصواب ان الوقفه تكون عند الراس عند راس الرجل حذاءه وعند وسط المراه فالحديث سمر هذا وكما في حديث انس هذا هو الافضل وهذا هو السنه وكيف وقف عليه عند حذاء جزء منه كفى لكن هذا هو الافضل والحديث الثالث حديث عائشه ايضا عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن ابي بكر في المسجد هذا يدل على جواز صلاه الجنازه في المسجد وانه لا حرج في ذلك وان كان في الغالب يصلي على جنازه المصلى كما يصلي عيد المصلى والسر في ذلك والله اعلم ان الجنازه قد يكثر معها الاتباع فلهذا صلى عليهن عليها في المصلى وربما صلى على بعضها في المسجد كما صلى على ابن ابي بكر في المسجد وصلى على النبي في المسجد وعلى الصديق وعلى عمر في المسجد فلا باس بالصلاه علينا في المسجد وان جعل مصلى حول المسجد او في وسط البلد صلى عليه على جنائز فهذا حسن او مصليات على حسب اتساع البلد فهذا حسن قد انكر بعض الناس على عائشه إذا ما بلغها وفاة سعد بن أبي وقاص في آخر حياتها إذا مات سنة 56 وهي ماتت بعده سنة 57 أو 58 فما بلغها وفاته طلبت إحضاره في المسجد حتى تصلي عليه فأحضروا وصلى عليه الناس في المسجد وصلت عليه عائشة في المسجد فأنكر بعض الناس ذلك قالوا لماذا لم يصلى عليه في المصلى فقال سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس فقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث الرابع حديث سيد الارقم الانصاري رضي الله عنه انه كان يكبر على جنائز اربعا كان زيد يكبر على جنائز اربعا وانه كبر على جنائز خمسا فسئل عن ذلك فقال كان يكبرها هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم ربما كبر خمسا على جنازه ولكن الاغلب والاكثر أنه كان يكبر أربعة وهكذا كبر على النجاشي كما تقدم أربعة وأتى على قبر وصلى عليه وكبر أربعة هذا هو الأكثر هو الأصح والأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبر أربعة فقط وله هو الذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم قال بعضها لأنها استقرت السنة على هذا استقر أمور السنة على هذا ويجوز يكبر على هنا خمسا وستة كما فعل علي فلا يجوز هذا ولكن أفضل يصلى على أربع قال بعضهم ولعل هذا هو الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام ويروى أن عمر لما رأى بعض الاختلاف جمع الناس استشارهم في ذلك فاستقر الرأي على الأربع بعد الزيادة حذرا من الاختلاف فهذا هو الأولى والأفضل أن يقتصر على الأربع لأن هذا هو الأسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وطواه الشيخان في قصة النجاشي ورواه الشيخان أيضا في قصة صلاة النبي على القبر حديث ابن عباس فهو أثبت ما قيل في ذلك والله سبحانه وتعالى
هي القضاء
نعم
وضع الميت أمام الإمام
نعم
فأصل ورجلاه ورد شيء في كذلك الرأس مثل جهة الشمال
ما إلا حديثة عن الغيرة أكبر قبلتكم أحياء وأمواتا هذا يعم وضع في البيت بعد الموت ووضعه في النعش عند الصلاة ووضعه في الأرض قبل الدفن ووضعه في القبر هذا أن يكون إلى قبلة على جنبه الأيمن إلى قبلة هذا هو الأولى أهلا بالعموم والأمر في هذا واسع إن شاء الله أما في الوحد فلا شك أن يوضع على جنبه الأيمن إلى قبلة وأما في حال نقله من مكان إلى مكان هذا الأمر واسع إن شاء الله لا أعرف الشيء لكن إذا روعي فيه عموم الكعبة كبرت وحياة ومات لا فلا حرج أخذا بالعموم لكن قد لا يستقر في الناس إذا كان على جنبه إلا بضبط وعناية نعم إذا كان على ظهره أثبت له على الناس وأبعد عن سقوطه نعم
اتفاق الصحابة من الجماعة من عمر لا يعتبر على الجماعة
لا مفهوم أولا يحتاج إلى نظر في صحة الأسانيد فيها نظر فإن صحت هذا يدل على أنه رأى هذا أخيرا لمصلحة ولا يكون بحكم الإجماع نعم
إذا وضع في القبر إذا وضع
بين
الجنازة في القبر يعني يرجع على
جنبه
الايمن او
يرفع سدفه عليه لا يرجع على جنبه الايمن الى قبله نعم
يصرفون الا وجهه
فكان
الناس الان يصرفون الوجه
لا ما لا يصرفون الوجه مستور